ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 69 بعد 107، والمقامة في يوم الجمعة الموافق 28 من شهر صفر لعام 47 و400 وألف، وتتضمن رسالة مهمة في ظل الواقع الذي نعيش فيه وما نحتاج إليه من أحكام، وهي بعنوان عوامل النصر الشرعية وصفات المجاهدين المرضية للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. وحسن جدا، بل يلزم أن كل معنى من المعاني وكل أمر من الأمور أن نرتبط فيه بالعلماء، وأن يكون عندنا ميراث من العلماء فيه. والارتباط بالعلماء أصل عظيم، الارتباط بالعلماء أصل عظيم، ولا تهلك أمة ارتبطت بعلمائها، ولا تهلك أمة ركبت سفينتهم، فإنهم وراث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أن النجاة في اتباع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، كما أن النجاة في اتباع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فكذا النجاة في اتباع وراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال طالب العلم موفقا مسددا ما ارتبط بالعلماء وما كان على ضربهم وعلى منهاجهم وعلى طريقتهم، فلا يخرج منها ولا ينحرف عنها، بل إنه يقتدي بهم فيها. هذا هو الواجب على طالب العلم، ولا يمكن أن يكون طالبا شاذا في آرائه ما كان مرتبطا بالعلماء، فيقول قال الصحابة، قال التابعون، قال تابعو التابعين، قال علماؤنا كذا وكذا وكذا. حتى القول لو كان خطأ، لو افترضنا في مسألة اجتهادية وتبع قولا من الأقوال، فما خرج عن العلماء، لأن مسائل الاجتهاد طالب العلم يتخير منها ما يدل الدليل عليه. طالب العلم يتخير من مسائل الاجتهاد ما يدل الدليل عليه، فلو كان على قول من قولين فقد فعل المتاح بالنسبة له، أما أن لا يكون على قول، هذا هو العيب، هذا هو العيب، وهذا هو الأمر المعيب، أن لا تكون على قول من أقوال العلماء. إنما حينما تكون في مسألة مسائل الاجتهاد على قول من أقوال العلماء وتتخير من هذه الأقوال، فقد أتيت بما يلزمك، لأن المسائل وتعلق كلام العلماء بها على أقسام. القسم الأول أن يجمع العلماء على قول في المسألة، فحينئذ لا يجوز لك أن تخرج عن إجماع العلماء. القسم الثاني، لا، لو أصحاب الكراسي يعني تبقوا اتجاه واحد كده، عشان بس لو الإخوة ما تيجي تقعد، ممكن الكرسي ده عليه حد؟ ها؟ نعم. القسم الثاني أن يختلف العلماء في المسألة، فإذا اختلفوا على أقوال فلا يجوز لك أن تخرج عن أقوالهم، بل تخير من أقواله من أقواله. فإذا ارتبطنا بالعلماء ورجعنا إلى العلماء في كل مسألة من المسائل عصمنا بفضل الله عز وجل، وجميع الأفكار الضالة والمنحرفة والبعيدة عن الجادة سببها عدم الارتباط بالعلماء. إنما إما أن ترجع إلى اجتهادك أنت ومن أنت، أو ترجع إلى اجتهاد جماعتك أو اجتهاد حزبك. أما إذا ارتبطت بالعلماء في كل مسألة من المسائل هذا هو النجاة. والواجب على طالب العلم إذا ظهر له القول من الأقوال من أقوال العلماء، إذا ظهر له ذلك أن يقول به إذا كان الدليل ظاهرا. أما أن يؤتى بعض الناس قد يؤتى الرجل وبالإجماعات ومع ذلك يدخل رأيه في هذا ويدخل يعني مسلكه في هذا ولا يتبع كلام أهل العلم. وهذا الحمد لله ما نحرص عليه، أن نربي أنفسنا عليه أولا، ثم نربي إخواننا عليه. الارتباط بالعلماء ليس الارتباط بالشيخ، الشيخ يصيب ويخطئ، قد يكون له الرأي والاجتهاد يراه اليوم يرجع عنه غدا. المهم الارتباط بالعلماء دائما، تخرج من الدرس وتقول هذه المسألة كلام السلف فيها كيت وكيت، هذا كلام الصحابة، كلام أحمد، كلام مالك، كلام الشافعي، لا تقول هذا كلام شيخ فلان، إنما هذا كلام العلماء، هذا كلام الصحابة، هذا كلام التابعين، هذا كلام أئمة الهدى، هذا هو. إذا كان الإنسان على هذه التربية فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بعض إخواننا يقول بأن مثلا لماذا الشيخ فلان وهو يقرر هذه التقريرات المخالفة مثلا لأهل العلم المخالفة السلف، يعني ما عنده طلاب يراجعونه؟ ما عنده طلاب يراجعونه؟ ده الواحد فينا منا يراجع إذا ما اتضح له شيء يراجع وكذا، بل إذا خالف الشيخ الدليل ناقشناه في ذلك وهو إلى آخره. نقول قلت له هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، من الله بها علينا جميعا أنك تربيت على الارتباط بالحق والعلماء لا الارتباط بالشيخ. لكن هذه المسألة السهلة بالنسبة لنا ويرتبط بالعلماء بالنسبة لهم صعبة، لأنه يفهم الدين بفهم الشيخ. مثلا إذا قام مثلا مسألة مثل مسألة القتال في غزة، شيخ ماذا يرى؟ يرى كيت ورى شيخ. طيب لو رأى العكس غدا بنى لي ورى شيخ، لو أن شيخ رأى أن نزول البرلمانات ورى شيخ، لو أن شيخ رأى أن المصلحة تقتضي أن نترك النزول إلى البرلمان وراء شيخه، وهكذا. فهو مع شيخه يدور حيثما دار الشيخ لا حيثما دار الدليل بفهم أهل السبيل وهم علماء الملة وهم علماء الملة. أنا لو قلت لكم الآن مثلا يجب علينا الآن أن نذهب إلى الحدود وأن نقاتل مع إخواننا، أو حتى ينبغي على حاكمنا أن يقاتل وأن يفعل وأن يسوي، من أول ما أقول ينبغي على حاكمنا أن يفعل سوف ترفع يديك وتقول يا شيخ ولا يجوز أن تكلم عن الحاكم هذا، أليس هذه نصيحة الحاكم؟ خلاص هذه تكون بينك وبين الحاكم، ولا ينبغي أن تقول أنت على الحاكم على الحاكم على الحاكم وأنت ما عندك إلا المحكوم، المحكوم هو الذي يسمعك وليس الحاكم هو الذي يسمعك. فلا ينبغي أن تكون نصيحة موجهة للحاكم إذا كانت عند الحاكم، أما نحن محكومون، قل لنا ما الذي يجب علينا الآن أن نفعله. فأي حرف سأتكلم به سوف تعرضني على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحزبيات هذه ما تناقش، يعني يوما ما قال حزب الإسكندرية هذا صنف رسالة في سنة من السنين عنون لها بالقول السديد في أن الدخول إلى البرلمان يتنافى مع التوحيد، لاحظ يتنافى مع التوحيد ليس يتنافى مع المصلحة، حتى يأتي وقت آخر ويقول المصلحة تغيرت، أنا لست متناقضا. ليه؟ كانت المصلحة سنة هذه الرسالة ألا أدخل، واليوم المصلحة أن أدخل، لا يتنافى مع التوحيد، والذي يتنافى مع التوحيد لا يخضع للمصالح والمفاسد. فلا يمكن أن يكون مثلا الشرك أو الكفر مباحا يوما ما للمصلحة، هذا مستحيل. لكن نقول مسائل اجتهاد ممكن تخضع مصالح ومفاسد، مسألة اجتهادية الإنسان يقدر شيئا اليوم وقد يقدر شيئا بخلافه غدا للمصلحة تقتضي هذا. أما أن تقول بأن الذي يتنافى مع التوحيد يخضع المصالح هذا مستحيل. طيب ثم بعد ذلك وعاشوا على هذا سنين وكانوا يردون على الإخوان، وكان من عيوب الإخوان الكبرى أنهم منشغلون بالسياسة والدخول في الانتخابات والبرلمانات وغير ذلك. طيب ثم سرعان ما تغير الاجتهاد وصار الدخول إلى البرلمان هذا لا يتنافى مع التوحيد ولا شيء، وصار هذا من المصلحة وبدأ ينفخ مسألة المصلحة. ولمن نترك الساحة ولمن ومن الساحة من عشرات السنين موجودة، يعني لمن تركتم الساحة من عشرات السنين؟ لمن تركتموها طيب؟ واليوم يقظ ضميركم واستيقظ ضميركم حتى تعودوا بأثر رجعي على ما كان من أفكار سابقة. فيفيدك الشيخ غدا أنا على يقين لو أن الشيخ قال بأننا نترك هذا المجال لما حصلنا على رقم صفر مثلا، فإيه رأيكم وزننا بين مصالح ومفاسد ولم نجد لنا مصلحة، فإيه رأيكم ننزل أو كذا نفسه وراه. أنا أذكر في قتال غزة نحن من أول القتال ونحن نقول ماذا؟ أن هذا القتال غير شر باختصار لا مصلحة ولا مفسد، ما له علاقة لمصلحة ومفسد، بل إنني قلت وما زلت أقول وأكرر لو أن حماس وإيران قاموا بإخراج اليهود من تل أبيب لما كان قتاله مشروع، لأن المشروعية لا ترتب على نتائج، المشروعية ترتب على وسائل مشروعة أولا مو على نتائج. قد تكون الوسيلة غير مشروعة وتؤدي مثلا نتيجة معينة. طب ما هو أنت الآن أنت لا تجد طعام يومك وليلتك، روح هات لك نص مليون من البنك وافتح لك محل واشتغل وهيروج أمرك حلال، لأنه نتيجته أن أولادك انتقلوا من حرمان إلى كفاية. ها طيب فتاة خلعت حجابها وتبرجت وتمكيجت وهو إلى خيره وأتت بزوج، ولو كانت محجبة ربما جلست السنوات ما رأى أحد، النتيجة تزوجت. إذن هذا مشروع عجيب، يعني هذا الأمر عجيب. اشتغل في الآثار ولا في المخدرات ويصبح عندك فلل وعمارات وأراضي وأموال وتجارات، ثم بعدك توب إلى الله عز وجل ابنك مسجدين ثلاثة والإخوة العزين وأي دورة هو ينفق عليه ما شاء الله والقيام على دورتنا جميعا وهو لكذا وكذا وكذا، صار هذا حلالا لأنه صار. فإذا أهل السنة، ودي مسألة مهمة جدا جدا واعتبرها الفائدة رقم 2 في اليوم. فائدة رقم 1 الارتباط بالعلماء عصمة، هذا الفائدة رقم 1. وإن استطعت ألا يكون لك في مسألة قول ينفصل عن العلماء وجب عليك، وجب عليك هذا ارتباط بالعلماء، فسفينتهم سفينة النجاة. ولهذا قال ابن عباس لقد جئتكم من عند أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. الفائدة الثانية هذه وهي ماذا؟ وهي أن الأمور تناقش بموجب الأدلة الشرعية وسائل وغايات، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا أناقش المسائل من جهة المشروعية وعدمها من النتائج أتت بنتائج أم لا. أنا عندي حاكم ظالم، ما رأيكم لو أنا خرجت على هذا الحاكم الظالم وخرج الشعب عليه ثم مات، ثم جبنا بحاكم أقل ظلم منه أو حاكم عازل، أجيبونا يا إخواني ما حكم هذه المسألة؟ سوف نخرج على حاكم ظالم، هذا رجل عربيت نخرج عليه ونأتي بحاكم هنأتي بهشام البيلي ليكون حاكما مكان هذا الحاكم الظالم. ها يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. طب هنأتي بابن تيمية برضه؟ طب أحمد بن حنبل؟ طب عمر بن الخطاب برضه؟ لأن عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل وابن تيمية يرفضون ذلك ولا يرضون بهذا، ولا يرضون بماذا؟ ولا يرضون بهذا. إذن الأمور عندنا لا تحسب بنتائج، واضح؟ طيب مدرسة الإسكندرية ما موقفها من القتال في غزة؟ أولا التأييد، ثم ماذا؟ التردد، ثم ماذا؟ المنع. واحد التأييد، اثنان التردد، وصلتنا أخبار لو أن ثلاثة ماذا المنع، لأنه الآن عدد القتل هذا لا يمكن أن احنا نستمر فيه، ما في قوة، ما في كذا، لابد أن نتوقف وأن يترك هؤلاء المواجهة وأن يلجأوا إلى مصالحات وإلى آخره. يبقى مروا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأييد والمقارنة بين ما فعله حماس 7 أكتوبر وما فعله حسن نصر الله 2006 و 2007 لما ضربوا صاروخين، إنما هؤلاء الرشقة الوحيدة فيها 100 صاروخ في فارق فأيدوا. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد فترة من الزمان بدأ في تردد، يعني وصلتنا أخبار بعض الناس بيشتكي بعض الناس، ثم في آخر الأمر ماذا؟ المنع مطلقا، حتى قامت وسائل الإعلام على ياسر برهامي لما امتنع. طيب لو أن ياسر برهامي الآن في مرحلة الأخيرة يقول على حماس ألا تواصل هذا القتال وينبغي أن يوقف هذا القتال، هل الآن قال بقولنا واتفق معنا وصرنا وصار يوافقنا ولا لا يا إخوان؟ صار يوافقنا الآن. الآن نهاية ياسر برهامي ألا قتال، ليه؟ لماذا؟ مبنية على مصلحة، لكن هي مبنية عندك على إيه؟ على الشرع، وهو أن القتال فقد شرط، قتال فقد شرط والراية، وهذا فارق جوهري جدا، هذا فارق جوهري جدا، أنه حتى ممكن واحد من هؤلاء قد يرجع إلى ما تقوله أنت، لكن في نفس الوقت أنت لا تقبل، مثل ما الأشاعرة وافقونا في 7 صفات أو قالوا بسبع صفات، فبعض أهل العلم مثلا أو بعض الناس يقول إيه، نحن والأشاعرة نتفق في إثبات 7 صفات، فدول اتفقوا معنا نتفق 7 صفات، نقول لا. لماذا؟ لأن دليل إثبات عندهم 7 صفات غير دليلنا، ولأن صفة هذه الصفات في إثباتها عندهم ليست كصفة إثبات هذه الصفات عندنا. يبقى إذا نحن لا ننظر إلى النتائج، وإنما ننظر إلى ماذا؟ وإنما ننظر إلى الوسائل، وهل هي مشروعة أم لا؟ فإننا عندنا تعبد لله عز وجل بالوسيلة والغاية، ومن هذا عنوننا للقتال في غزة بكلمتين، عنوننا لفقه القتال في غزة بكلمتين فقط، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على أهل الطغيان، كلمة قصد كلمة شرط بس، هذا الواقع هذا يحكم كلمتان، قصد شرط، قصد أن تكون كلمة الله العليا، وهذا القتال خلف هذا، فإنهم يقاتلون يهود لا لأنهم يهود ولا إلى آخره، إنما يقاتلون هؤلاء لأنهم معتدون، فنحن حركة ماذا؟ مقاومة إسلامية كما يقال، حركة تحرير الأرض بس وطن، بل إنهم يعيبون عن اليهود ماذا؟ أنهم يحاولون أن تغيير معركة ومسار معركة إلى دين، ويطالبون العالم، يعني من ضمن عيوب اليهود، لأن العالم طبعا ضد حروب دينية ولا شيء، فهو يريد أن يقول اليهود ماذا؟ يحاربوننا دينا، فلهذا لابد أن نرد هذا. طيب الأمر الثاني ها؟ الشرط، والشرط ينقسم إلى كلمتين، الراية إذ لا قتل إلا تحت راية، والثاني القدر. إذن سهلة جدا، سهلة جدا، هتذهب تجيء تلف وتدور لن تخرج عن هذه عنتين الكلمتين، لا مصالح ولا مفاسد، المصالح في تحقق هذه والمفاسد في ترك التحكم إلى هذه. إذن يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى كلمتين، الكلمة الأولى قصد والكلمة الثانية شرط، والشرط ينقسم إلى كلمتين، الأولى راية والثانية. طيب إذن هؤلاء لا القصد موجود بنص كلامهم ولا الشرط موجود، فلا راية ولا قدرة ولا قصد، فكيف يكون القتال في غزة قتالا مشروعا؟ كيف يكون هذا القتال قتالا مشروعا؟ إذن لابد أن نرجع إلى القواعد لا إلى عواطف، لابد أن نرجع إلى محكمات لا تلبسات ولا تدليسات. من هنا نقول في كل معنى من المعاني لابد أن نرتبط بأهل العلم حتى يكون المنهج منهجا صحيحا ومنهجا سديدا. معنى هذه الرسالة في هذا الباب الذي نتكلم عنه عوامل النصر الشرعية، السؤال دايما طب يا شيخ ماذا نصنع وماذا يجب على الأمة في ظل هذه الأحداث وفي ظل تكالب العالم علينا، ماذا نصنع؟ نريد الحل. نقول أحسنتم. الذي يسأل عن الحل هذا نقول أحسنت. ليه؟ لأننا نريد أن ننهض بأمتنا نهوضا يجعلها على رأس الأمم كما كانت، فإن هذه الأمة كانت على رأس الأمم بفضل الله سبحانه وتعالى حتى داست ممالك ماذا؟ فارس والروم، داست ممالكهم. طيب وكانت العزة لهم. نحن نتكلم الآن عن إسلام غزا بلدانا قد لا نعرف أسماءها، ما عرفنا أسماء إلا مؤخرا، فوصل الإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، ودانت الجزيرة وإفريقية كل هذا. يعني مثلا مثل ما نقول هذه أسيا إلا القليل، وهذه إفريقيا يعني تقريبا يعني كلها، وأوروبا جزء منها، وما كان أيامه أمريكتان ولا شيء ولا استراليا ولا إنما كان هي تستطيع أن تقول أوروبا وأسيا وأفريقيا. جل هذه البلدان دانت تحت حكم المسلمين ورهبهم أعداء الله. الأندلس هذه أسبانيا هذه حكم الإسلام فيها قرابة 1000 سنة، أليس كذلك؟ فيا ترى كيف نعود ونرجع؟ أيضا كيف نعود ونرجع؟ الجواب أيضا معروف، الجواب معروف ولا يحتاج فلسفة ولا استدعاء، كما يقال استدعاء المفكرين ولا استدعاء النخبة ولا استدعاء، لا فقط استدعاء العلماء وينظر. إنما كل هذا ارتبط به بأمة تعبده ربه فوفق ربه. يلا نعرب ربها وربه. مثال هذا أمة عبدت ربه فوفقها ربه ومكن لها ربه. باختصار، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنا، دون ذلك لا تتعب نفسك، دون ذلك لا تتعب نفسك. طيب وعلي وعليك أن نسعى في هذا. أنا لست بدولة لكن أنا بدعوة، لست بدولة ولكن بدعوة. هذه الدعوة أركز فيها عليه ربط الشباب بمنهج السلف، منهج أهل الرشاد. يبقى ربط الأمة بمنهج إيه؟ سلف الأمة. ربط الأمة بمنهج سلف الأمة، ما عليها إلا هذا في العقيدة في التفسير في الحديث في الفقه في كذا. طيب يا شيخ بس هذا ما في أسلحة ولا في، يعني ماذا عسى أن يصنع هذا؟ هذا سوف يخرج من هذه الأجيال التي نربيها على هذا من يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله، لأنه لما كانت كلمة الله هي العليا عنده بشرع الله صار يطلب ماذا؟ صار يطلب نشر كلمة الله ورفع كلمة الله بالسيف والسنان. كما رب النبي، النبي بدأ بالسيف ولا بدأ بالتربية الأول؟ بالتربية. وقيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتل، ما كان في قتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة والزكاة الأول. الأول نربي على العقيد، نربي على منهج السلف، نربي على ما كان عليه النبي والصحابة. طيب ثم ماذا؟ إن ربينا على ما كان عليه النبي والصحابة بإذن الله تبارك وتعالى سوف يتحول الأمر إلى ماذا؟ إلى أن الأمة تتحول فتكون مؤهلة للتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بس هذا توحيد. فنحن نريد عنواننا 3 أمور: 1 توحيد المعبود، 2 توحيد المدعو، 3 توحيد الطريق. الأصول الثلاثة التي تقوم عليها يقوم عليها منهجنا ودعوتنا التي ليست دعوة خاصة لكن يعني ما نريد أن نجدد في الأمة، ما نريد أن نجدد في الأمة يقوم على 3 أصول. 3 أصول: الأصل الأول توحيد المعبود، الأصل الثاني توحيد المتبوع، الأصل الثالث توحيد الطريق، في رابع؟ ما في رابع أصلا، هو هذا الدين. من ربكم ودينكم من نبيك، هو هذا أسئلة القبر الثلاث: توحيد المعبود من ربك، توحيد المتبوع من نبيه، توحيد الطريق ما دينك، بالأدلة كما قال ابن عبد الوهاب. أربع مسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة بالأدلة، هو هذا اللي باب كتب والدروس والمناقشات، هي باب الأدلة في معرفة هذه الثلاثة أمور، باب الأدلة في معرفة هذه الثلاثة أمور، وأن نعمل بهذا بالفعل، وأن ندعو عنها لهذا، وأن نصبر على ذلك. يبقى المقصد العلمي هو هذه الثلاثة أشياء، والتجديد في الأمة قائم على هذه الثلاثة أشياء: نعلمها ونعمل بها وندعو إليها ونصبر على الأذى فيها. هذه الأربع مسائل التي ذكرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فالارتباط يا أخواني بالعلماء بارك الله فيكم هذا أصل وثيق جدا ومهم، وتربية ثمينة وغالية جدا إذا تربى عليها الإنسان، وصار في الحقيقة ماذا؟ وصار في الحقيقة مرتبطا بالسلف، لا مرتبطا بالشيخ. إن زل الشيخ، انتكس الشيخ، خلاص. بعض الناس يقول لك أنا أحلق لحيتي، الشيخ انتكس والشيخ انحرف، يعني فأنا أحلق لحيه، وكأن دينك كان هو الشيخ، فلما انتكس ذهب الدين. وطن نفسك كما يوطن الشيخ نفسه أن ينتكس الطالب، فالطالب يوطن نفسه أن ينتكس الشيخ. طيب الارتباط على ماذا؟ على دين. إذن انتكس الشيخ أو ما انتكس، راح الشيخ ولا جاء الشيخ، كان همزة وصل بدين. لو افترضنا ابن عبد الوهاب في هذه المصنفات العظيم، لو أن ابن عبد الوهاب كان موجودا فرجع أنا، لا الفوزة، بلاش ابن عبد الوهاب، خلي الفوزة العباد، لو أن أولئك رجع عن منهجه مثلا، نسأل الله يحفظهم يعني التمثيل، لو أن أولئك رجع عن المنهج هذا وقالوا نحن إخوان المسلمون وقد تبين لنا أن الإخوان المسلمين دول هؤلاء أفضل جماعة، ماذا نصنع وقتها؟ نعم الأول خلينا نتركهم، نترك هؤلاء ولا نتابع هؤلاء، لا نتبعهم في هذا. ليه يا إخوان؟ لأنهم لما حضرون إخوان حضرون بالدليل، ولما أثنوا على الإخوان أثنوا بغير دليل. فنحن لسنا أتباع مشايخ أنهم مصدر استدلال، لكن هم الذين دلون على مصادر الاستدلال وربطونا بمنهج السلفي الكرام. أما أن نعود تاني قال برهان نمشي وراه لأنه شيخي، أو قال حسان نمشي وراه لأنه شيخي، أو قال حويد نمشي وراه لأنه شيخي، أبدا. إنما نحكم كل واحد، إحنا ما نحكم هؤلاء للدليل فقط، أنت بتحكم نفس ابن عبد الوهاب إلى الدليل، أنت بتحاكم ابن تيمية إلى الدليل، أنت بتحاكم أحمد بن حنبل إلى الدليل، أنت بتحاكم الصحابي للدليل. سبحان الله، الصحابي خير الأمة، بتحاكمهم إلى ماذا؟ إلى الدليل. ابن عباس نفسه يرجع عن مسألة في البيوع والربا، وهي ربا الفضل، فما كان يعتقد أن الربا هو ربا النسيء، ثم ماذا؟ قبل أن يموت بليال رجع عن هذه المسألة. ولما قيل له الدرهم بدرهمين قال لا يجوز، قيل له لقد كنت تفتي قبل هذا بهذا، فماذا قال؟ نعم كنت تفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. هذه التربية التي ينبغي أن نكون عليه. سالم ابن عبد الله ابن عمر، أبوه عبد الله من علماء الصحابة، جده عمر الملهم المحدث، ان يكن من امتي ملهمون محدثون فعمر. طيب عمر يرى ان المحرم لا يمس طيبا حتى يطوف بالبيت، طيب عبد الله بن عمر يرى الا يمس طيبا حتى يطوف بالبيت، طيب سالم الحفيد، يعني تخيل مثلا دلوقتي انا هو مثلا اكون جد ولدي ثم حفيد اللي عندي سنتين، ها هيصل إلى يوم من الأيام يقول بقى نسأل الله أن يجعل أحفادنا وأبناءنا على هذا الضرب. سالم ابن عبد الله ابن عمر يرى أنه يمس الطيبة قبل الطواف. طيب قيل له إن أباك لا يرى ذلك، إن جدك لا يرى ذلك، قال حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني زرد أن يحرم طيبته قبل أن يحرم في رأسه وكذا، طيب ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. إذن كان النبي مس الطيبة قبل الطواف، قبل الطواف النبي صلى الله عليه وسلم يرمي وينحر ويحلق ويمس الطيب ويطوف بالبيت بعد ذلك. والسنة أولى، يعني هكذا ذكرت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة أولى من قول أبي ومن قول جد. شوف اليوم الواحد سبحان الله يتبع شيخ ما يريد أن يترك أبدا، احنا ما وجدنا واحدا إخوانيا يرد على انحرافات إخوان وما زال على الإخوانية. سمعتموا إخوان أنتم عندكم الانترنت يا إخوان، وجدتوا إخوانيا يرد على الإخوان؟ طب وجدتوا سكندريا باقيا على إسكندريتي يرد على شيء لمنهج الإسكندرية؟ أبدا أبدا يا إخوان ما نجد هذا. لكن وجدت السلفية أن يرد على شيخه؟ يا كثير جدا، لا تكاد تمر، يعني يمر درس أو بعض الدروس إلا وقد ترد على شيخ من مشايخك في مسألة من المسائل. هذا أمر طبيعي جدا جدا جدا، شيخك الفوزان وترد عليه. أحد الأخوة لسه أمس يسألني في فتوى الشيخ للشيخ الفوزان، كان بيسأل عن حكم النقل من كلام سيد قطب، لما قيل له يا شيخ انت في رسالتك نقلت عن سيد قطب كذا، فقلت نعم المقطع معروف وإحنا رددنا عليه منذ أن خرج، لأنه فرح به الحزبيون، فرح به الحزبيون. يلا بدعوا الشيخ الفوزان، نعم يقول هل هل سيد قطب قال حقا ولا ما قال حقا؟ قال حق، خلاص وما الإشكالية في هذا؟ من يومها رددنا، لأنه طبعا بيرد عليك بقى، أنت لا ترى النقل عن سيد قطب وشيخك يرى النقل عن سيد قطب، يتبدع شيخك يتقتدي بشيخك. أقول لن أقتدي بشيخي ولن أبدع شيخي، أما لن أقتدي بشيخي لأن شيخي نفسه، لأن شيخ نفسه يقرر عدم جواز النقل لكتب أهل البدع ونقلنا النقلات. طيب الأمر الثاني أن شيخي نفسه رباني أن أتبع الدليل، والسلف بالإجماع على عدم جواز النقل من أهل البدع والهواء، اللهم إلا إذا نقلت لترد عليه، اللهم إذا نقلت لترد على الخصم. واحد بيتعصب مثلا لواحد من هؤلاء في مسألة أصلا هذا الشيخ شيخه يقر بخلافها، فتقول له تعالى إذا كان شيخك يقول كذا وكذا، تمام؟ فحكث يبقى أنت بتقرر منهج السلف. ولا أبدع شيخي لأن ما أقمت حجة عليه ولا ناقشته ولا ناقشته. يبقى إذن المنهج السلفي منهج يتمحور حول الدليل، إذا ظهر الدليل فالحمد لله، إذا ما ظهر الدليل لا، يبقى هذا أترك شيخ وقد أرد على شيخ. لكن كما قلت دائما وأبدا لا تفرح تجلس تقرر أنا أرد على شيخي أنا لا أتبع شيخي وتفرح وكأنك تريد أن يوضع لك هذا العنوان، وقد يكون حق ليس معك وأنت مناقشتك لشيخك ضعيفة أصلا ضعيفة. هو أنا الآن حينما أقول مثلا بأن كلام شيخ الفوزان هذا الكلام نحن لا نأخذ به، أقوله بإيه؟ أقوله بتمكن منهج السلف، إن ده منهج السلف وكمان هذا منهج شيخي، فقد ذكر شيخي فتاوى كذا وكذا. لكن بعض الناس ماذا؟ بعض الناس قد يخالف شيخه لأجل أنه ماذا؟ يعني يريد أنه يبين أنه ليس إما شيخ يقول قوله وراه، لا أنا بخالف شيخ، ويكون الحق مع شيخي، أو تكون مناقشته مثلا مناقشة إيه؟ مناقشة ضعيفة. نبدأ القراءة في هذه الرسالة المهمة في هذا الباب والموضوع، عوام النص الشرعي وصفة المجاهدين المرضية لعلما زيد المدخلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على رسول الله القائل ونصرت بالرعب مسيرة شهر. أما بعد، أيها الإخوة في الله، جنود الجهاد في سبيل الله لنصرة الدين والمرابطين في الثغور لحماية.
يعني هذا من وضع الشيء في المقدمة المناسب للموضوع. فالشيخ بدأ بقوله الحمد لله القائل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني حيثما تكلم في الجهاد فاعلم أن النصر من الله كما قال سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى نقرر يا إخوان أن النصر من عند من؟ لا من دولة ولا من ولا من ولا من إلى آخره، من عند الله، لكن في أسباب. طيب النصر الذي من عند الله كيف نحصله؟ كيف نحصل النصر الذي من عند الله؟ قال تعالى إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامه. يبقى هذا هنكتب فوق الآية كده ونصر عند الله أفادت فائدة، ألا وهي حصر النصر أنه من الله لا من غيره. وأن ذلك إنما يكون بأسباب أعظمها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى إذن مرجعية النصر من عند الله، سبب النصر الذي يكون عند الله إن تنصروا الله ينصرك. ثلاثة، كيف أنصروا الله؟ إن تنصروا الله كيف أنصروا الله؟ الجواب بنصر شرعه ودينه، بنصر شرعه ودينه. شوف كلمة خلصنا المسألة، النصر منين؟ من عند الله. لا تقول أمريكا ولا مجلس أمن ما نصرك، مجلس الأمن وهيئة الأمم والمتحدة واللجنة ما أدري حقوق الإنسان وما أدري المحكمة الدولة العدلية، محكمة العدل الدولية، كل هذا ما أدخل شحنة للجوع الذين يموتون جوعا في فلسطين. سراب سراب، درس عظيم جدا للعالم لابد أن نتعلم. كل هذه شعارات تطبق وقت ما يريد هؤلاء، يطبقونها يحذفونها، يحرفونها يفعلونها على حسب ماذا؟ ما يريدون، على حسب ما. لو أرادوا إيقاع العقوبات على بلد يبقى نحرك الجيوش، وإذا أردنا أن نجامل بلدا فلو كان صاحبه مجرم حرب زي اليهود كده، مجرم حرب نتنياهو، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك نؤيده وندفع له الصواريخ والأسلحة التي بها يحاربنا. يبقى واحد، ما مصدر النصر؟ اثنين، ما سبب استجلاب النصر من الله؟ المصدر الله، النصر عند الله. سبب ذلك إن تنصروا الله، معنى نصر الله أن ننصر الله، يعني أن ننصر دينه وشرعه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. نعم. ثم قال والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ونصرت بالروع بمسيرة شهر، ونصرت بالروع بمسيرة شهر. نصرت بالروع ده وسيلة، هذا وسيلة، سبب من الأسباب النصر من عند الله. من الذي ألقى في قلوب أعداء الرعب؟ الله. طيب ليه؟ لأن النبي والصحابة نصروا الله، نصروا شرع، نصروا دينه، فكان ما كان. نعم. السلاح ده أي دولة في العالم بتصنعه الآن؟ سلاح الرعب ده لا يوجد، لا يوجد، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لا يوجد هذا. طيب الريح، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. في ريح وفي ملائكة، سلاح الريح فين بيصنع؟ هذا الله يرسله، لا يوجد على ظهر الأرض. طب وسلاح الملائكة؟ لا يوجد على ظهر الأرض. يبقى سلاح الرعب من عند الله، لا يوجد على ظهر الأرض. سلاح الريح من عند الله، سلاح الملائكة من عند الله. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. يبقى إذن هذه أسلحة الله ينصر بها أولياء. من هنا لا ينبغي أبدا 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 أن نفصل، يا إخوان لا ينبغي أبدا أن نفصل معركتنا عن ديننا، لأن سبب نصرنا ديننا، فكيف ننفصل عن أسباب النصر أو عن أعظم أسباب النصر؟ ما يمكن. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نصرت بالرعب بسيرة شهر، هل هذا خاص بالرسول؟ نصرت أنا محمد بالرعب بسيرة شهر، ولا هذا لأولياء الرسول كذلك؟ لأولياء الرسول كذلك، نصرت بالرعب بسيرة شهر، هذا للرسول ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: أما بعد أيها الإخوة في الله، جنود الجهاد في سبيل الله لنصرة الدين والمرابطين في الثغور لحماية ظهور المسلمين، إن اللقاء معكم أمنية غالية عندي وفرصة سعيدة من فرص حياتي، وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو لقاء فيه نشر العلم بين أهله ومحبيه الذين عرفوا بمحبة العلماء وتقديرهم والاعتزاز بهم، وذلك لما يحملونه من نصح وتوجيه يربطون بهما الأمة بخالقها وبارئها ومعبودها الذي لا يستحق العبادة سواه. أيها الإخوة في الله المتطوعون إلى نصر الله، لكم على أنفسكم الأمارة بالسوء، وعلى كل عدو من شياطين الجن والإنس، إن موضوع محاضرتي هو أسباب النصر. لكل من يريد أن ينصر الله في نفسه وأن ينصر دينه العظيم بالتمسك به والدعوة إليه على بصيرة، والجهاد في سبيله بحكمة وصدق وإخلاص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيها الإخوة المسلمون المجاهدون،
نقول هنا الجهاد على قسمين باعتبار ما على قسمين: جهاد بالحجة والبيان، جهاد بالسيف والسنان، جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. جهاد بالسيف والسنان هو جهاد ماذا يكون؟ كما قلنا الراية والقدرة. يبقى الجهاد بالسيف والسنان يلزم له الراية والايه والقدرة. طيب الجهاد بالحجة والبيان، هذا يلزم له العلم والبصير. يبقى نقول كده اخواني، ما اقسام الجهاد؟ الجواب: الجهاد ينقسم الى قسمين، الجهاد بالسيف والسنان، وشرطه الراية والقدر. باختصار كده، اثنين: الجهاد بالحجة والبيان، وشرطه العلم والبصير. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا باختصار. يبقى من الذي يقوم بالجهاد بالحجة والبيان؟ العلماء وطلاب العلم. من الذي يقوم بالجهاد بالسيف والسنان؟ الأمراء. الأمراء، وقد يكون الأمير هو العالم فيقوم بهذا وذاك، يقوم بالجهاد هذا ويقوم بالجهاد ذاك. يبقى هذا جهاد أمير وعالم. كما كان في الخلفاء الراشدين، هم الأمراء وهم العلماء. يعني اجتمع الخلفاء الراشدين ماذا يا أخوان؟ الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسيف، فهم العلماء وهم الأمراء. يبقى إذن هذا الجهاد بالسيف والسنان شرطه الرؤية والقدرة، وهذا الجهاد بالحجة والبيان شرطه العلم والبصيرة. نعم. طيب المجاهد بقى بهذا الجهاد بنوعين، يلزمه أن يجاهد أولا نفسه على حملها على طاعة الله عز وجل، اثنان شيطانه، على ترك الوسوسة في ذلك، ترك الوسوسة والإغراء والتزيين. يبقى من هنا دخل جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الأعداء وجهاد الدعوة المنافقين، كل هذه الأنواع ده متعلقة بالمجاهد. يبقى المجاهد سيجاهد نفسه، المجاهد سيجاهد شيطانه بالحجة والبيان والسيف والسنان. تباتم. وبهذا نكون قد جمعنا جميع أنواع الجهاد، سواء جهاد النفس أو جهاد الشيطان أو جهاد أعداء الله من الكفار وغيرهم بالسيف والسنان، جهاد ماذا؟ جهاد المنافقين وأهل البدع بالحجة والبيان. واحد لخص لي أنواع الجهاد، لخص لي أنواع الجهاد. نعم تفضل قول يا مصطفى. الجهاد ينقسم إلى قسمين، واحد بالسيف والسنان، اثنان حجة والبيان. طيب ها، ما شرط الجهاد بالسيف والسنان؟ ها، الراية والقدرة. ما شرط الجهاد بالحجة والبيان؟ طيب كيف ما شرط المجاهد؟ المجاهد ما الشرط الذي يتوفر فيه أشرف؟ أن يجاهد نفسه، يحمل على طاعة الله، وأن يجاهد شيطانه بالبعد عن وسوسته وتزيينه وإغوائه. سبحان الله، شوف كلام سهل يا أخواني وعلي الأدلة. طيب هؤلاء التنظيمات التكفيرية والجماعات الإرهابية تعلم هذا يا أخوان؟ ما تعلم هذا، تعلم جهاد الطواغيت. كيف نجاهد حكام المسلمين؟ كيف؟ فعندنا اليوم هنعمل عملية في الفيوم، بكرة هنعمل عملية في أسوان، بعدين هنعمل عملية في كفر الشيخ، والكنيسة في المكان الفلاني، والكتيبة في المكان الفلاني، ومديرية الأمن في المكان الفلاني، ومركز الشرطة في المكان الفلاني. طب وبعدين؟ وبعدين ها؟ أنا وأنا جاي لكم بالأمس، سبحان الله، شوفوا يا أخواني هذا مكان عاش فيه عمر بن عبد الرحمن. الإخوة بتقول عمر بن عبد الرحمن عاش هنا ظهرا من حياتي، وكان وكان وكان. أنا قلت لنفسي سبحان الله، هل ترك عمر عبد الرحمن في هذه المحافظة رسالة سلفية؟ شرح كتابا سلفيا، أخبركم أباؤكم أجدادكم أعمامكم أخوالكم أن هذا الرجل ترك رسالة سلفية؟ طيب يا أخواني في كل زيارة نأتيها نترك رسالة سلفية. كم أنت رسالة أخذتها؟ لو أنت تحد الرسائل اللي بتشرح لك هنا أو من طلبة العلم الإخوة اللي بيأتونك أو آخره، كم كبير جدا. كل هذا تحت مظلة الإيمان وتحت مظلة الأمان والأمن. لا نحارب دولتنا، بل ننفع دولتنا وننفع أمتنا، وجنبا إلى جنب نحرص على الأمن والهدوء. ونرى أن إيماننا من أمننا، وأننا إن لم نأمن لن ننشر الإيمان ولن ننشر الدعوة. لم نقتل أحدا، ولم نسفك دما، ولم نسلب عرضا، ولم ننتهك عرضا، ولم نسلب مالا، ولم نرعب أحدا. فأثر هذه الدعوة على الناس ظاهر، فإن أذونا صبرنا، ما انفجرنا ولا فجرنا، إن أذونا صبرنا ما انفجرنا ولا فجرنا. دعوة مباراة، تعال يا عمر عبد الرحمن، عشت هنا لم تضع رسالة، وانتهى أمرك بالهجرة إلى بلاد الكفر، ما أعجبك بلاد المسلمين عشت في بلاد الكفر، ثم سجنت في بلاد الكفر، ثم مت في بلاد الكفر، ثم جئت بعد سنوات عديدة ما كشف حسابك، أضل شبابا، قتل رئيسا، أفتى بذلك، بسببه قتل من قتل، بسببه سجن من سجن، ماذا أفدت الأمة؟ ما نفع الأمة؟ لكن اليوم احنا في يوم الجمعة، يوم من الأيام، ماذا استفدت اليوم؟ رسالة سلفية، علم سلفي، قال الله قال رسول. ماذا استفدت هذه الساعة؟ مسائل، واحد ارتبطونا بالعلماء وهم صمام الأمان، اثنان أننا عبيد بالوسائل والغايات، فلسنا نقف عند نتائج، وإنما نقف عند المقدمات ووسائلها، هل هي مشروعة أم لا. ثلاثة، عرفنا ما الجهاد وما أقسمه وما ضوابطه. أربعة، عرفنا أن النصر من عند الله، فلا حرب إلا بدين. اثنان، أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إن تنصروا الله ننصره بنصرة دين. أقسام الجهاد، شرط كل قسم، شرط في من يقوم بهذا الجهاد. استفدنا، لا ضحك علينا ولا انحرفنا يمينا ولا شمالا. يبقى هذا هو، لا جماعة إرهابية ولا تنظيمات تكفيرية ولا جماعة حزبية ولا غير ذلك. وتحذير من كل المشايخ اللي ورطوا الأمة في هذا، واجب، هذا واجب. تقول أنا أقر الحق لكن لا أحذر، لن يتقر الحق. تخيل أن سبعا في بلدك وأنت تقول الناس على المنابر، أيها الناس لو جاءكم سبع في يوم من الأيام فخذوا وقايتكم، وكيف نقاوم السبع لو كان في بلدنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسبع يجسوا خلال الديار، ثم خرج من المسجد فإذا بالسبع يفترس واحدا فقتله، فرغبت من هذا؟ رغبت من هذا يا أخوان؟ الخطيب، الخطيب اللي ما قال السبع بين يديكم. تتعلمني الوقاية، علمني النجاة الآن، السبع في ديارنا، قل عندكم سبع، يا جماعة احفظوا أولادكم لا يخرجون، يا جماعة كل يمشي بسلاحه، يا جماعة لابد أن نبحث، يا جماعة نكون جماعات وتكتلات حتى نقبض على هذا. أنا مع المنبر ما شاء الله عليك، كيف نقي أنفسنا لو كان سبع في بلادنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وإذا بالسبع يفترس كل هؤلاء. فلهذا بهم ضل شاب، بهم انحرفت أم، بهم حصل فساد، أنت سبب. لو حذرتني لما ظننت فيهم خيرا ولما استمعت لهم. إذن أنت أحد المجرمين، فإذا كان هذا الشيخ شيطانا يتكلم فأنت شيطان أخرس، أنت شيطان أخرس. سكت عن تحذيري حتى وقع ذلك في نفوس شبابنا. إذا ما تكلمنا في السماء باللدن الشباب يخططون بسماء باللدن، إذا ما تكلمنا في أمن ضاري، إذا ما تكلمنا في أبو بكر البغدادي الشباب يخططون بذلك، إذا ما تكلمنا في حسان ولا حوين ولا عدوي الشباب يقتضي بذلك. انت من ولي امرك؟ عبد الفتاح السيسي. طب اسال مصطفى العدو من ولي امرك؟ ما حكم المظاهرات عندك؟ لا حرام يا شيخ، خلاف ما قال. طب سال هؤلاء عن حكم المظاهرات. طب ما حكم خروج السلاطين على السلاطين عندك؟ طب سال هؤلاء عن خروج السلاطين، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أيها الإخوة المسلمون المجاهدون، إن للنصر من الله تبارك وتعالى أسبابا يجب الأخذ بها، ويتعين على المجاهدين الشرفاء الاتصاف بها على سبيل الدوام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وها أنا أذكر بعضها على سبيل الاختصار لتكتبوها بمداد قلوبكم وتحفظوها بضبط صدوركم ولتظهر آثارها في واقع حياتكم. فأقول: السبب الأول الحرص على الإخلاص لله، والصواب في جميع ما تقومون به من فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك السيئات كذلك، إذ إنه لا يقبل من عبد عمل من فعل طاعة أو ترك معصية إلا أن تتحقق فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صوابا على وفق ما جاء به رسول الله من عند ربه عز وجل. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله. الشرط الثالث أن يكون المعتقد صحيحا. وإن من جملة الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله.
الله أكبر. شوف يا أخواني، شوف يا أخواني مشايخ السنة يا أخواني، نضر الله وجوه مشايخنا. كلام يا أخواني، كلام لا تأزيز ولا كلام فيه فتن. واحد يا من تريد أن تقاتل، واحد عليك بالإخلاص. أي عمل لابد فيه؟ واحد أن يكون صوابا، ده شرط الاتباع. الثاني أن يكون خالصا، هذا شرط الإخلاص. الثالث أن يكون المعتقد صحيحا. يا سلام. يبقى الجندي الذي سيقاتل، أيها الجندي عليك بالإخلاص والاتباع وأن تكون على معتقد صحيح، فإن السيف بضاربه. لا نريد جنديا في ساحة المعركة يحمل سلاحه ثم يقول: يا مدد يا بلاوي، مدد يا حسين، يا أولياء الله أغيثونا أمدونا، اقتلوا نتنياهو. ما يدري المسكين نتنياهو أخف منه. والله نتنياهو حينئذ أخف منه، هذا مشرك والعياذ بالله. اللي بيقاتل نتنياهو يقول بهذا، هذا مشرك. لكن نتنياهو ماذا؟ كتابي، نأكل ذبيحته. لكن هذا ما نأكل ذبيحته. إذا قامت حجة عليه فهذا يكون مشرك، هذا يكون مدد يا فلان ويدعو الأموات. والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه الكلمات لا تجدها إلا من أهل السنة فقط. يعني حط واحد صوفي جالس مع الجيش ينصحهم، هيقولون بقى الإخلاص والاتباع والمعتقد صحيح؟ خلني لا يمكن. عرفتم لماذا علماء السنة؟ عرفتم يا إخواني ليه علماء السنة أخوان؟ يا إخواني عرفتم من نجاة في علماء السنة؟ يا إخواني عرفتم من الواجب علينا جميعا نسقط علماء السوء؟ علماء السوء علموا الصغار. يا ولد انت اسمك ايه؟ ابن اشرف هذا اسمك ايه؟ ها؟ عبد الرحمن. تعال يا عبد الرحمن، تعال يا عبد الرحمن. من ربك يا عبد الرحمن؟ ربك الله ما شاء الله. ما دينك؟ دينك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذا ايه بقى دينك ولا نبيك؟ ده ايه؟ وكل الله في عونه صراحة. ها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله اللي انت قلت هذا في محمد بن عبد الله. ما دينك بقى؟ الاسلام. ها ان الدين عند الله بالادلة، ان الدين عند الله الاسلام. طيب من ربك؟ ها الله الذي ها ما حفظتال رباني وربه ولا بس بقى ربي الله فقط. ها اي نعم. شوف يا ما اسمك؟ عبد الرحمن. شوف يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن انت يا عبد الرحمن، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما شاء الله عرفت هذا يا عبد الرحمن. طيب يا عبد الرحمن لابد يا عبد الرحمن احذر تنضم لجماعة من الجماعات ولا حزب من الاحزاب. الانضمام للاحزاب يجوز يا عبد الرحمن؟ الانضمام للاحزاب خلي بالك العقاب يكون لابوك بقى. ها ما ينفعش ينضم الحزب ولا لجماعة ولا حد يضحك علينا. المشايخ اللي بيقولوا مدد يا حسين مدد يا فلان هنكرههم ما نتبعهم. ليه؟ احنا نقول مدد يمين يا الله، مش مدد يا فلان، مش مدد يا علان، مش مدد يا كذا. جيد يا عبد الرحمن؟ يبقى المشايخ اللي هيعلمونا ان احنا ندعو الاموات اللي في القبور دول يدعوننا الى الشرك حرام. طيب حاجة تانية يا عبد الرحمن، المشايخ اللي يقولون اطلعوا الثورات واطلعوا على السلاطين واطلعوا على الحكام واعملوا مظاهرات واعملوا شوشرة وهذا، نمشي معاهم ولا نمشيش معاهم؟ ما نمشيش معاهم، لان دول بيخرجوا على الحكام بيعملوا ثورات ويعملوا مظاهرات ويعملوا هذه الاشياء، ما نمشيش معاهم. دول عايزين فساد في البلد، ما نمشيش معاهم. كويس؟ يبقى ما نمشيش مع شيخ يقول قولوا مدد يا فلان، ولا نمشي مع شيخ يعمل ثوره ولا يعمل مظاهر. ماشي؟ دي اسالك على المره القادمه، المره الجايه ان شاء الله. نعم. وانت اسمك ايه؟ اسلام. اسلام اشرف برضو. طيب يا اسلام خد يا عبد الرحمن جالك هديه باليمين، وعت اخوك اسلام. خد يا عبد الرحمن اعطي اسلام. نعم. هذا تنبيه عليه، هذا تنبيه عليه، معتقد صحيح. كن عملك صواب على اتباع، لان ده عام مش داخل، داخل بالاجمال عموما كل الدين بيدخل في هذا الشطر او التالي. لكن يقول معتقد صحيح ممكن يكون تجهادك ماذا؟ انت جهادك صواب على وفق السن مع ولي الامر وكذا مع وفق السن، وانت مخلص في جهادك، لكن انت مع عقيدتك، انت اشعري قتلت مع ولي الامر. تمام؟ يبقى اتبعت، تحقق شرط راي وقدره، ومخلص، تحقق شرط اخلاص؟ نعم، لكن ما معتقدك؟ اخواني، تبليغي، اشعاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وان من جمله الاعمال التي يتقرب بها العبد الى الله
العباد الى الله
الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمته ونيل جنته ورضاه. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا.
عباده شروط قبول العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه، واحد فليعمل عملا صالحا، اثنين ولا يشرك بعباده ربه احدا. فيكون المراد بالعمل الصالح هنا الاتباع، ولا يشرك بعباده ربه احدا الاخلاص. واعلموا يا اخواني انه لو ذكر العمل الصالح وحده تضمن الشرطين. هو الذي ارسل الرسول بالهدى ودين الحق لظهر على الدين كله. قال: ليبلوكم ايكم احسن عملا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، إذا ذكر العمل الصالح وحده فهو ما تحقق فيه الشرطان، إذا ذكر مع نفي الشرك فهو يختص بالاتباع ويكون في الشرك إشارة إلى الإخلاص، مثل هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فعليه بأمرين، الأمر الأول فليعمل عملا صالحا قائم على الاتباع، الأمر الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إشارة إلى الإخلاص. طيب الاتباع والإخلاص ذكر شيخ الإسلام هذين الشرطين في سياق مهم، ما هو؟ قال: مبنى الدين على قاعدتين، مبنى الدين على قاعدتين، القاعدة الأولى ألا يعبد إلا الله، القاعدة الثانية ألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى القاعدة الأولى ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله، يبقى هذا إشارة إلى ليه؟ إلى الإخلاص. الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، إشارة إلى الاتباع. يبقى مبنى الدين على قاعدتين، ها القاعدة الأولى يا إخوان ألا يعبد الله، والثانية طيب تقسيم آخر، أن مبنى الدين على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله إشارة إلى الأول ألا يعبد إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله إشارة إلى الثاني وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع، كلها تقسيمات تعود في فلك واحد. يبقى إخلاص ومتابعة، شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، إشارة إلى هذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. نعم ده مبنى الدين، يبقى نحقق الشهادتين، مبنى الدين أن نحقق القاعدتين، مبنى الدين أن نحقق الشرطين، مبنى الدين توحيد المعبود توحيد المتبوع. يبقى كل ده تفريعات تقسيمات تضع بين قوسين، يبقى الدين يقوم على القاعدتين ألا يعبد إلا الله، وبعدين تضع ها بين قوسين شهادة لا إله إلا الله، بين قوسين الإخلاص. طيب وألا يعبد الله إلا ما شرع، بين قوسين شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، بين قوسين الاتباع، وهكذا. يبقى على الطالب أن يحقق هذين الأمرين. طيب الأول بين قوسين تحقيق المعبود، طيب والثانية بين قوسين تحقيق المتبوع والطريق. يبقى هذه كلها مصطلحات مترادفة، هذه مصطلحات مترادفة. طيب ما أول شيء عند جميع الجماعات؟ أول شيء وآخر شيء أن تتعلم أصول الجماعة وتعلم أقوال المؤسسين. طب والعمل؟ أن تعمل بما تؤمر به من قبل الجماعة. طب وإذا خالف؟ احذر أن يتسلل إليك هذا الأصل أن الجماعة ممكن أن تخالف، اسكت، الجماعة لا تخالف، لكن أنت لا تدري، الجماعة على علم، الجماعة تدري ما تقول، فاحذر أن تخالف الجماعة بدعوى أن الجماعة خالفت الدليل، أنت لا تفهم الدليل، أنت لا تفهم الدليل، هكذا يقررون. فكن بين يدي هذه الجماعة كالميت بين يدي المغسل، إياك، أنت أضرى من الجماعة، أنت أضرى من الحزب، أنت أضرى من الشيخ، أبدا ما أنت بأضرى من هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني ملازمة تقوى الله التي تحمل صاحبها على حسن النية وسلامة القصد وتبعثه على تزكية.
يبقى ما الشرط الأول يا إخواني؟ الإخلاص. طب الشرط الثاني؟ نعم ملازمة تقوى الله عز وجل.
ملازمة تقوى الله التي تحمل صاحبها على حسن النية وسلامة القصد وتبعثه على تزكية النفس بطيب المطعم والمشرب والملبس والمركب، وتحجزه عن سيء القصد وعن الغلول الذي يسبب العقوبة البرزخية والأخروية. وما قصة صاحب الشملة وصاحب الخرزات وصاحب الشراك والشراكين عن الأذهان ببعيد؟ وإذن
يبقى ملازمة تقوى الله عز وجل التي تحمل صاحبها على حسن النية التقوى وسلامة القصد، وتبعثه على تزكية النفس بطيب المطعم والمشرب والملبس والمركب، وتحجزه عن سيء القصد وعن الغلول الذي يسبب العقوبة البرزخية والأخروية. وما قصة صاحب الشملة وصاحب الخرزات وصاحب الشراك والشراكين عن ذنب بعيد؟ وإذا فنعم زاد المسلم التقوى. يا جنود اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهي وصية الله الأولين والآخرين. فلابد أن يكون الجندي متقيا لله، حينئذ سيحذر غلولا وسيحذر مخالفة. والنبي لما قال الصحابة هنيئا له إيه؟ هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، فقال إن الشملة التي غلالة تستعر عليه نارا أو تشتعل عليه نارا، مع أنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد، لكن غل شملة، فماذا كانت النتيجة؟ يبقى إذن الإنسان يحذر، لابد أن تتقي الله. يبقى الأول الإخلاص، الثاني تقوى الله عز وجل في سائر أمورك وشؤونك. نعم، يبقى جند ما يصلي إذا ما يتقي له، جند ما يعظم حل حرام إذا ما يتقي له، جند على عقيدة غير صحيحة إذا ما اتقى الله. نحن نريد جنديا حارب نفسه وحارب شيطانه قبل أن يحارب عدوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسألكم سؤالا، فترة الجهاد بالحجة والبيان كانت أطول في عمر رسالات النبي أم الجهاد بالسيف والسنان؟ الحجة والبيان جميل، أطول من السيف والسنان. طيب سؤال، فترة جهاد الدفع كانت أطول أو فترة جهاد الطلب؟ الدفع أطول من جهاد الطلب. يبقى عندنا الكف عن القتال دفعا وطلبا أكثر عمر الدعوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة لم يرفع نبيه سيفا، بل قيل له كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم ماذا لما انتقل؟ أخذ مرحلة الدافع إلى 5 هجرية في الخندق الدافع، ثم ذهب إلى الحديبية 6، ثم رجع، ثم كانت خيبر في ماذا؟ في 7، وما بعدها بقى ومؤتة وكذا إلى آخر ذلك، ثم فتح مكة ثم. يبقى كان الدافع أطول عمرا ولا الطلب؟ طيب في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان الجهاد بالحجة والبيان أطول ولا بالسيف والسنان؟ طيب الدفع أطول ولا الطلب؟ ما في أصل لا طلب ولا دفع، في حجة وبيان فقط، في حجة وبيان فقط. في زمان عيسى الذي يعني قضاء قبل رفع كان ماذا الجهاد؟ بماذا؟ بحجة بان. في جهاد بالسيف والسنان في زمان لوط؟ ماله عيسى ماله؟ انت قبل رفع، اصحى شوي، قلنا قبل الرفع اصحى. طيب لوط جهاده بالسيف والسنان متى؟ طب شعيب؟ طيب نوح؟ اكثر الانبياء ما عندهم جهاد بالسيف والسنان، عندهم جهاد بالحجة والبيان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللي هو بايه؟ بالقرآن، بالقرآن. والسورة مكية، سورة الفرقان. ألا يعني اذا مسألة الجهاد بالسيف والسنان جل الانبياء ما فرض عليه، لكن ما من نبي الا وفرض عليه ماذا؟ الجهاد بالحجة والبيان. ولقد بعث في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى هذا الأصل. والذي فرض عليه الجهاد بالسيف والسنان كان من أجل الحجة والبيان. ومن هنا لو دفعوا الجزية ما قتلنا. ليه؟ لأننا نتمكن من الجهاد بالحجة والبيان. لأن الإسلام يعلو العلي، الجزية إذعان عن يد صغير. ولهذا فالظاهر من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد صغيرون، عن يد هو أعطى الجزية، يعطوا الجزية عن يد صغيرون. لو أعطى الجزية هذا هو الصغار، نفسه أعطى الجزية، لأنه بهذا يقر أن الإسلام يعلو ولا علي. إذن الحجة والبيان مو بلازم يكون جاهد بسيف وسنان. جاهد يا أخي، تقول أنا منتظر الجهاد، حكام المسلمين عطلوا الجهاد، وتجلس أنت بقى تقبس عند حكام المسلمين عطلوا الجهاد ما عطلوا الجهاد، وأنت بتجهد به جميع الجماعات هذه، ها جميع هذه الجماعات. شوف الإخوان هذا يقول لك يا سيسي اعمل وحارب وقاتل وسوي وكذا وكذا. طيب والسيسي منع دخول الإعانات، حتى الإخوان عملوا في تل أبيب مظاهرة ضد السيسي، وما عملوا مظاهرة ضد تل أبيب. يقول لك دخلوا الإعانات، طب أوقفوا المجازر أصلا، أوقفوا الأصل، لأن هؤلاء واليهود عملة واحدة من جهة الاتفاق، من جهة الاتفاق طورت هذه البلد. يوم أن أقمت أنت الطوفان السبع من أكتوبر، كنت عامل حسابك أن مصر معاك ولا حاجة، والأردن والبلاد المسلمين معاك ولا حاجة؟ مش أنت السنوار، مش أنت الهنية، مش أنت مشعل، مش أنت كل هؤلاء؟ 7 أكتوبر درسينا كويس جدا، 7 أكتوبر هتجيبوا 250 رهينة إسرائيلية وتساوموا بقى، يمكن تكونوا هتساوموا على خروج اليهود من تل أبيب ولا حاجة، تمام، عشان تقدموا تطلعوا بقى وتبيضوا السجون وغير ذلك. إيه اللي حصل؟ لغاية النهاردة هنسدد 60,000 قتيل و 2,000,000 وشريد مشرد، ده من بركات 7 أكتوبر. الآن ما تقولش بقى يا محكمة دولة عدل دولية، ولا تقول بقى يا مجلس أمن، وكان مجلس أمن معاك، أنت رجل مجاهد في سبيل الله، تم القتل كما تدخل مساعدات، مش أنتم جيش، جيش عاجز دخل مساعدات، دخل مساعدات، أنتم بتدخلوا مساعدات صح 100%، لكن في الأنفاق، في الأنفاق بتدخلوا مساعدات عشان يقولوا يعيشون. هم قالوا كده، غزة دي قسمان، هذا تصريح مصر، ارجع لي أبو مرزوق، دي قسمان، مجاهدون في أنفاق وشعب يتبع هيئة الأمم المتحدة. روحوا شوفوا هيئة الغزة، ده مسؤول عن الشعب. تخيل، تخيل انتوا ليه ما بتاخدوش الشعب في الانفاق طالما محصنه؟ لا، ده الانفاق دي المجاهدين بس، والشعب تبع هيئه غسل الام. روحوا بقى شوفوا ايه، شوفوا مش عارف خربط شوف وفرح كوش ياكلوهم ويعملوهم، يعني دي تبع اصلا هيئه الاغاثه والكلام من هذا القبيل. انما احنا بس تخصصنا، تخصصنا ايه؟ انفاق. نطلع نضرب القنبله نقتلين عسكري ولا دبابة، والله هو أكبر، وحل يدوير، وبعدين نتنياهو تعامل مع مين؟ مع الرؤوس العارية ومع الأطفال. يا الله، والله الواحد ما رفع طفلا له يقبله إلا تذكر هذا. يعني الولد اللي انت بتقبله الآن ماذا لو ضرب، لو مات بين يديك يعني، ها؟ لكن هذا يضرب ويقطع ويمزق، ها؟ وامامك بكل اسره اختصرت بعد ما كانت 5 تبقى 2 او ما فيش اسر خالص. العمارة اللي كنت مالكها 15 شقه ما عادش خالص، اكتر من 75% بقى انقاض، والباقي هيعملوه. يقول لك احتلال غزه بعد كل هذا، كانت تحتلوها مثلا من اول، اكون احتلوها وزي ما هي كان، ها؟ طب احنا لا نؤيد يعني اي شيء من هذا، لكن مقصد، لكن بعد ما دمرتوها وقتلتها هرجعت له. فينكم يا ابو عبيد؟ يا ابو عبيدة وينك؟ ها؟ سيعلقون في رمال غزة، ستكون مقبرة لهم. لو لغيت النهاردة برضو ابشروا النصر القادم، ابشروا برضو لسه نصر سنقدمهم، سنجعل أولا يتمنون الموت فليجدونه. ضحك يا أخوان، تجربة يا أخوان. واحد يعمل تجربة يحرق له مطور، ماشي نقول مثلا أنت راجل سفيه بتحرق مطور، أنت عندك خبرة. لكن واحد يعمل تجربة كده يوم يقتل 60,000 واحد مسلم وشرد 2 كده وكده ودمر أمته والإخوان، الصوت كده. البطل السنوار، بطل، البطل، البطل إسماعيلاني. فتنكرون علينا حينما نقول مستراح منه، مستراح منه ومن أمثاله الذين دمروا الأمم. أقل شيء نملكه أن نقول عند موت أحد هؤلاء مستراح منه، بنص حديث النبي إن العبد الفاجر فاجر في عقيدته الإخوانية، فاجر في عقيدته التي يقر بها الشيعة والروافض الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجر في رعونته لما يدمر أمته. إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، مستراح منه. قالوا ومستراح منه يا رسول الله؟ قال إن العبد الفاجر. النبي بيفسر مستراح منه، تفكروا مستراح منه دي مصطلح مدخلي، ده مصطلح سلفي سني نبوي. قالوا وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال إن العبد الفاجر. انت بتقول ده فاجر؟ فاجر أس ثلاثة، خذوها انشروها وزعوها. فاجر في العقيدة لما يقول حسن نصر الله الشهير الباطن، فاجر لما يقول في الحسويين مكفر الصحابة إخوان الصدق. أي فجور أعظم هذا؟ أي فجور أعظم هذا؟ بيشرب مخدرات بالسمين فاجر، واللي بتأتي بالسماء فاجرة، ولما بيبيد أمته ويبيع دينه لن نسميه فاجرا؟ لا نسميه كافرا فقط، لكم علينا ألا نكفر. وما عدا التكفير ضعوا كل وصف، فإنهم يستحقون، يستحقون. واضح يا اخوان؟ وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال ان عبد الفاجر اذا مات وكذا استراح من العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى مستراح منه هذا اقل شيء، اقل شيء نقول. ولهذا الحمد لله اهل السنه والجماعه ما تركوا الاخوه، وهذا يفرحون بمثل هذا، ولا يتاجرون بمثل هذا، ولا يتاجرون بمثل هذا. انما وجد أهل السنة ليضيعوا فرحاته. أصل المصالح ومفاسد، المصالح أن تعلن هذا حتى لا يغتر الناس بأمثال هؤلاء. فلا سنوار ولا هنية ولا كل هؤلاء أبناء الروافض. مش هما بيقولوا الخميني الابن الروح الأب الروحي يا أبناء الخميني؟ بيقولوا يا إخوانا وإحنا بنفتري يا إخوان، إحنا ما نفتري والله يا إخوان. هم يقولون الخميني الاب الروحي، يعني انت الابن الروحي يا ابناء الخميني. قاسم سليماني الذي قتل اكثر من 1,000,000 مسلم شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس بكام؟ الوحده بكام؟ طب الاثنين؟ طب الثلاثه بكام؟ بكام؟ بكام يا اسماعيل يا هنيه؟ لما تؤكد ثلاثا أن قاسم سليماني شهيد القدس بكم يا اسماعيل؟ بدينك، بشعبك. بشار الأسد جند الشام، مقولة السنوار، بشار الأسد الكافر النصيري. بلاش دين، انتوا لا تأتون معنا على الموجة دي أصلا. طيب بشار الأسد اللي قتل شعبه او معك في كده، طب ينفع يكون جند الشام؟ لا ما ينفعش. طب السنوار هو اللي قال اصل المسلمين بقى كانوا خذلوهم فما وقفوا معاه، اصل شوف حكام المسلمين عملوا ايه معاهم. قال يعني لما طلع بشار طلع السنوار بقى خلاص حلال، بقت حلال يا اخوان؟ لكن احنا هؤلاء نخافهم، نخافهم ونرهبهم حتى لا نستطيع ان نجرب بعقيدتنا هذه ليتعلم الناس والشباب. ابدا يا اخواني، اجهر بهذا في كل مكان. لن نترك السنوار ليكون بطلا، بل هو فقر في الانفاق. بس انتبه، واحنا برضو مقطع هما البعض علق عليه قالك شوف ده بيحلل تحليل بقى الرجل، ما هو قالك كده زي حسان وغيره، الرجل الذي قاتل في هذه المعركة، الرجل الذي قاتل بدله حتى العصا خلوه احسن من عصا عيسى موسى كمان، والرجل الذي ضرب، والرجل الذي كان وكرح فيه كان طالع في عملية يقتل كذا، وضيعنا عليهم هذه الفرحة. ده راجل بينتقم من نفق مكان مسكوه بيدفع نفسه، ما يدفع نفسه وراح يقاتل ويهاجم. ما طبيعي الرسول صلى معايا خلاص، ايه الاشكالية؟ لكن ايه اللي يقف الانفاق؟ اطلع قاتل لو انت عندك يعني بطل، اطلع قاتل. فالله المستعان. يبقى تقوى الله عز وجل، بس السبب الاول الاخلاص، السبب الثاني تقوى. ندرس الأمة هذا، ولو ان كثيرا من الناس لا يربط الجهاد بهذه المعاني، لا يربط الجهاد بهذه المعاني. نعم. السبب الثالث
قال رحمه الله تعالى: السبب الثالث الاستقامة على الحق علما وعملا ودعوة إليه وتضحية في سبيل نصرته بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، امتثالا لأمر الله حيث قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.
الشيخ يخاطب الجنود يا أخواني، خاطب الجنود يا أخواني، بما خاطب النبي أمته به. السبب الثالث الاستقامة على الحق علما وعملا ودعوة إليه وتضحية في سبيل نصرته بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، أن يكون بغيتك الحق لتكون كلمات الله هي العليا. نعم.
قال السبب الرابع الالتزام العام الشامل بجميع تعاليم الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة وحكما وحربا وسلما وسلوكا وخلقا، لأنه الدين الحق فلا يقبل التجزئة في العمل بحيث يقبل بعضه ويرفض بعضه الآخر بحسب شهوات النفوس وهواها. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
الله أكبر. التزام العام الشامل، يا جنود يا من تقاتلون أعداءكم التزموا التزاما عاما شاملا بالإسلام، وعلموا أن الإسلام عقيد عباد معاملة سلم حرب، كل هذا التزموا بتعاليم الإسلام. انصروا الدين، انصروا الحق، فإن الإسلام يدخل في كل شيء، في كل مسألة، ما من مسألة على وجه الأرض إلا وهي مرتبطة يا إخواني بالدين. ما في مسألة بدون دين. شرب الماء هذا بدين. شوف عندنا أدب شرب الماء، نجلس ندرس سمي الله أول، اشرب على ثلاث، اشرب جالسا، وهكذا احمد الله إذا شربت. يبقى عندي شرب الماء هذا بدين. كيف بقى أن أنا أمسك السلاح؟ كيف أقاتل عدو؟ شرب الماء هذا بدين، لبس ثيابي هذا بدين، بدين، كل شيء عندي بدين، أنام بدين، طب وإذا استيقظت بدين، طب وإذا دخلت الخلاء بدين، طب وإذا أكلت بدين. شوف كم شيء يحصل إذا قمت من النوم، تنام على دين، وضوء وكذا، طب تقوم على ذكر، طب تصلي الفجر معروف الصلاة بدين، طب بعدها أذكرك بدين، طب هتدخل الخلاء بدين، هتأكل الطعام بدين، هتخرج من بيتك بدين، إلى عملك دين، تعامل زوجتك بدين. يبقى تحارب عدوك ما فيها دين؟ تحاربه أو تسالمه؟ فإن حاربت فبالسن، وإن سالمت فبالسن. حتى وانت تقتل عدوك مضبوط بضبط الشرع. أسامة بن زيد صحابي جليل يقتل عدوه الكافر، يقاتله أولا ثم نطق بلا إله الله فقتله، لأنه غلب على ظني أنه إنما ما قال ذلك إلا تعوذا. هو كان يقاتل كثيرا ثم أسلم ونطق بشهادتين. فاجتهد أسامة في أن هذا ما قال إلا تعوذا وليس بالصادق فقتله. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت أسامة بعد أن قال الله؟ قال: يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبه؟ فتعلمنا من قصة أسامة درسا عظيما، وهو أن من أظهر الإسلام عملناه به. إذا ظهر منه بعد ذلك النواقض عملناه بنواقض، لكن إذا نطق بالشهادتين أوقفنا سيفنا. يبقى وأنت تعلو بالسيف لتضربه، أن ترفع سيفك لتضربه جائز، فلما نطق بالشهادتين ضع سيفك ولا تنزل سيفك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة خالد لما قتل قوما، أيضا اجتهد خالد مثل ما شهد أسامة، لما قالوا صبائنا صبائنا ولم يحسن أن يقول أسلمنا، فقتلهم خالد، قتل منهم ناسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الأمر: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وهو سيف الله مسلول. وهؤلاء يحرمون علينا أن نقول: اللهم إني أبرأ إليك ما صنعت حماس. سبحان الله، يحرمون علينا جريمة أن تقول: اللهم إني أبرأ إليك ما صنعت حماس. والنبي قال في خالد: اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. وخالد الصحابي الجليل، أما هؤلاء أبناء الخميني كما يقولون. نعم. يبقى واحد، إذن ما السبب الأول يا إخوان؟ الإخلاص. السبب الثاني ملزمة التقوى. السبب الثالث الاستقامة على الحق علما وعملا. نعم. السبب الرابع التزام العام بجميع تعاليم الإسلام. سبحان الله، وصايا غالية جدا، هذه ينبغي أن تدرس لجميع جيوش المسلمين. هذه ينبغي تدرس لجميع جيوش المسلمين. طيب السبب الخامس.
قال: السبب الخامس الدوام على ذكر الله الذي شرعه لنا لننال ثناءه علينا في الملأ الطاهر الأعلى، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولتطمئن قلوبنا كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولتحيا به قلوبنا وتضاعف أجورنا كما قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكما يكون الذكر بالدعاء والاستغفار، فإنه كذلك يكون بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ذكرا بالقلب واللسان، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
طب لماذا أخواني الذكر؟ لماذا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا؟ يبقى الذكر، الدوام على ذكر الله، هذا من أعظم أسباب النصر. نعم.
قال: السبب السادس الاعتصام بالصبر، ذلك لأن الصبر يعتبر من أقوى أسباب النصر على كل عدو داخلي وخارجي، وقد أمر الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأثنى الله على أهله بقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
إذا السبب السادس ما هو؟ الصبر عند اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يبقى الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى من أعظم أسباب النصر الصبر، الصبر. ولهذا أمر المسلمون بالصبر عند اللقاء. نعم. هذا السبب السادس. السبب السابع
التحلي بالصدق في كل شأن من الشؤون، وفي المقدمة الصدق مع الله تعالى في تلك الصفقة، في تلك الصفقة التي قضاها سبحانه بينه وبين المؤمنين ليجاهدوا في سبيله صادقين صابرين مخلصين، فيظفروا بجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فيها حياة بلا موت، وصحة بلا سقم، وشباب بلا هرم، ورضوان من الله لا سخط بعده.
الله أكبر، كلمات جميلة، تحلي بالصدق في كل شأن من الشؤون، وفي مقدمة ذلك في تلك الصفقة التي قضاها سبحانه بينه وبين المؤمنين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى صفقة دي فين يا أخوان؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الصفقة الموجودة في قول الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. نعم. ثم يقول فيها فيظفر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض، طيب أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، فيها حياة بلا موت، فين يا أخوان؟ ها؟ في الجنة، حياة بلا موت، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم، رضوان من الله لا سخط بعده. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، يبقى التحلي بالصدق. نعم.
قال رحمه الله تعالى
والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديل. نعم. السبب الثامن
قال العناية والاهتمام بشأن الشعائر التعبدية، وفي المقدمة الصلاة، ولو حان وقتها حين التحام القتال وملاقات الأقران للزم أداؤها بحسب الإمكان، إذ بها يحصل التمكين في الأرض لدين الإسلام، كما تحصل بها راحة القلوب والأبدان، وتتحقق لأهلها حياة الأمن والأمان والسيادة والسلام.
العناية بالعبادة وأعظمها الصلاة ولو كان في ساحات القتال. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يبقى الأمر بالصلاة فين يا إخوان؟ في ساحات القتال. هذا عند ماذا؟ عند المصافة واستطاعة أن نصلي على هذا النحو، أن ينقسم المسلمون إلى طائفتين على نحو ما جاء في صلاة الخوف من ثم جاء في السنة من أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات يصح القيام بها. طيب، فإن عجزنا عن أن نصطف خلف إمامنا طائفتين وكان حال المسايفة، فالأولى حالة المواجهة، طب الثانية حالة المسايفة، هذه حالة المسايفة. المسايفة يعني يا أخوان يعني ما نستطيع أن إحنا نصلي بقى الطائفتين، طب نعمل بقى حينئذ؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، والمعنى صلوا وأنتم تمشون مترجلين تقاتلون، يبقى تكبر الله أكبر وأنت بتضرب الله أكبر، ثم تقرأ الفاتحة ثم تركع بتؤمن الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وأنت تقاتل، تخيل وأنت تقاتل، أو ركبانا تركب فرسا نفس المسألة تصلي وأنت عن هذا الحال، يبقى الصلاة تجب في هذه اللحظة. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، لأنها إن وجبت في حال الخوف فلي أن تجب في حال الأمن من باب إيه؟ وفيها أيضا وبه نرجح أن المريض لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا أريد بالجمع الجمع الصوري، وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. أما أن يخرج هذه وليس بمسافر ناوي للجمع وليس في مطر في عزل من أعذار التورط في الجمع، أن نقول من أجل المرض فلا. ليه؟ لأن المسلمين أمروا بالصلاة على هذه الحال ولم يخرجوا الصلاة عن وقتها، فمن باب أولى المريض الذي سيصل على أي حال سيصل. لكن قالوا من أهل العلم من قال يجمع، يعزم له الجمع، له الجمع، نقول يجمع لكن يجعل الجمع صوري. أما يخرج الصلاة عن وقتها فلا نعلم نصا خاصا في أن المريض يخرج الصلاة عن وقتها، لكن يصلي على حسب حال. أي إنسان يصلي على حسب حال. النبي قال في حديث عمران بن حسين كما في الصحيح: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، على أي كيفية، ولا تخرج الصلاة عن وقتها. طالما تؤديها خلاص أديها في الوقت، ولا هي ترفع عنك خالص، هتؤديها إذا أديها في الوقت. أو بس أنا أحتاج إلى الجمع، ما في مشكلة، اجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وبهذا تصلي. فإذا كانت الصلاة حال المسايفة، المسايفة تصلي، يبقى المريض أخف ولا أثقل؟ أخف، يبقى تصلي وأنت على هذه الحال. نعم، يبقى العناية بالعبادة لا سيما الصلاة، لا سيما الصلاة، مع أن موجود الدعي يا إخوان: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومع ذلك أمرنا بالصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب التاسع الثبات في مقر النزال وحومة الوغى والتقاء الجيوش، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه محذرا من التولي والفرار لسوء عاقبته: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
الثبات في مقر النزال دليله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومن هنا يحرم الفرار من الزحف، لا يجوز أن تترك موضع القتال وتهرب، هذا من الموبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اجتنبوا سبع الموبقات. من هذه الموبقات يا إخوان التولي يوم الزحف. ولهذا متى يصبح الجهاد فرض عين؟ قبل أن تخرج فرض كفاية، لكن إذا عاينت العدو صار فرض إيه؟ ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، لأنه هذا ما فر من القتال لكن فر إلى القتال من مكان إلى مكان. واضح يا إخوان؟ يبقى هذا ما فر من القتال إنما فر إلى القتال من مكان إلى مكان، يراه ماذا؟ ثغر لابد أن تشد، وفرصة لابد أن تقتنص، فلا يدخل في الوعيد. ليه؟ لأنه فر إلى القتال ولم يفر من قتال. إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحفر اقتتالا أو متحيزا إلى فئة. يبقى علينا بالثبات في القتال وعدم الفرار. نعم، السبب العاشر. نعم
قال.
نعم يعني محمد يستشكل استشكالا يقول: يعني كيف نحن نجمع بين عدم جواز الفرار من الزحف يوم من القتال وانسحاب خالد، وأن هذا مجمع عليه. نقول هذا ليس فرارا من قتال يتعين، حيث هنا صار الفرار هو المتعين، فأنت مأمور بالجهاد وعدم الفرار حيثما يجب عليك ذلك. كل عندك قوة وقدرة، طب إذا لم يكن قوة وقدرة وسيؤدي ذلك إلى هلكة المسلمين، ما الذي يجب الآن؟ الفرار ولا المواجهة؟ الفرار. يبقى هذا فعل مأمورا، وبالتالي يكون هذا على الوجه المشروع، فهذا من الجهاد ومن الفتح. ولهذا النبي قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يدي، يفتح الله على يدي. إذن سمي فتحا ليه؟ لأنه حفظ دماء المسلمين، لأنه حفظ دماء المسلمين، حفظ دماء المسلمين. تمام، يبقى على وجه المشروع، بل على وجه ماذا يجب؟ ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. نعم، ولهذا أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى ماذا لما خرج يأجوج ومأجوج جنود لقوا إلى نبي ختريم، فقال ماذا؟ أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان، يعني لا طاقة لا قبل لأحد بختريم. يبقى هنا يجب عليه، هنا يبقى الأمر هنا بالفرار، وهو من نوع الجهاد، وهو من نوع أن تحافظ على المسلمين. ولهذا الذين يقولون لا يلزم لجهاد الدفع شرط، هذا جهل، يقول هذا بالإطلاق كده أبدا، ما يلزم لا إمام ولا راية ولا قدرة ولا أي شيء من هذا، هذا جهل. إذا كان يجب على النبي في مكة أن يجاهد، كان يجب على النبي في الخندق بدلا من أن يحاول أن يدفع مالا ليدفع هؤلاء عن أن يجاهد، إذا كان يجب على خالد أن يجاهد، إذا كان يجب على عيسى أن يجاهد، إذا كان يجب على موسى عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى فرعون ليقاتل ولا يفر أمامه، إذا كان يجب على يحيى وزكريا في بيت المقدس هذا، في المكان هذا، يوم أن كان فيه الرومان عباد الأوثان يحكمون، كان يجب أن يجاهدهم. الله ما أوجب على الأنبياء هذا، يبقى في قدرة في جهة الدفع، لازم يكون عندك قدرة. لكن لو أنه ده ما أرضك، ما عندك قدرة، ترجع المسالمة. طيب ما في مسالمة، ما يقبل مني، نهرب إن استطعنا، فإن موسى قد هرب ومن معه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر من مكة لأنه لا قدرة على مواجهة هؤلاء. طيب حاصروك لا تستطيع مواجهة، ما عندك قدرة، مسالمة ما قبل منك، هجرة حاصروك، ما بقي إلا أن يقتلوك، حينئذ ادفع عن نفسك بقدر ما تستطيع، وحينئذ قد ينصرك الله عز وجل، فإن قتلت فأنت شهيد. كل هذا عن طريق إمام المسلمين، ما لم يقتل الإمام أو يحال بينك وبين الإمام. وعليه اكتبوا هذه المسألة، فقه جهاد الدفع، فقه جهاد الدفع. واحد، معناه هو أن يدهم العدو أرضك، أو أن يحاصر بلدك، اثنين، هل يلزم لجهاد الدفع شروط الجواب. جهاد الدفع على قسمين، اضطرار واختيار. أولا الاختيار، يلزم له الشروط، من الراية والإمام، كما كان المسلمون في أحد والخندق وغيرها، وثانيا القدرة. فإن حصل عجز فللإمام أن يسالم، ولو على مال يدفعه، كما حصل من النبي في الخندق لما هم بذلك. فإن لم يقبلوا المسالمة والموادعة وأرادوا قتالنا وقتلنا، ولا قبل لنا بهم، تعينت الهجرة والفرار. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكه، وكما فعل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وكما فعل موسى وقوم. فإن أحاطوا بنا ومنعونا من الهجرة، ومنعونا من الهجرة، فحينئذ ننتقل إلى القسم الثاني، وهو حال الاضطرار. حال الاضطرار، فيجب هنا أن ندفع العدو، بكل ما نملك، ويتعين الدفع على الجميع. الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، كل بحسب قدرته مع الإمام. فإن قتل الإمام أو حيل بيننا وبينه لزم مواصلة القتال والالتفاف حول أهل الحل والعقد إن وجدوا، فإن لم يوجدوا دفعناهم كل على حسب طاقته، فإما نصر من الله وإما شهادة. يبقى عرفتوا بقى الحالة اللي احنا وصلنا ليها، لا يلزم بقى لا راية ولا قضاء ولا كذا، حالة ايه؟ ها، يبقى الاول عاجزين عن مواجهة، اتنين مسالم ما قبل، تلاتة هجرة ما فيش، ها، يبقى هنا قتال 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 وقتل، في حين نزل ندفع بما نستطيع. احنا دي نقول هنا الذي هو هذه الحالة قال فيها العلماء ايه، ان لا يشترط في الدفع ماذا؟ شرط، ليس الاختيار، انما ده الاضطرار، الاضطرار الاخير هذا، حينئذ نقول لا يشترط في ذلك ايه، لا يشترط في ذلك شرط. اما ان تعمم هذا فتقول لا يشترط شرط في الدفاع اصلا، يعني اترك الحاكم واروح اقاتل انا براحتي العصابات مثلا، او لا اقبل مسلمة او الى اخره، لا. وكل ذلك كما قلنا وذكرنا كل هذا فيه الايه، فيه الأدلة، فيه ماذا؟ فيه الأدلة، فكل يدفع بحسب مصطفى. ده في حالة الاضطرار. يبقى إذن هل يلزم لجهاد الشرطي الجهاد الدفعي شرط؟ الجواب نعم عند الاختيار. طب عند الاضطرار لا يلزم شرط. مثل هذه المسألة مثل ايه؟ هل يلزم للصلاة شرط الطهارة؟ يلزم. واستقبال القبلة يلزم. طب إن عجزنا عن الطهارة يبقى لا يلزم. لهذا نقول لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وتصح الصلاة بدون طهارة. من شروط صحة الصلاة الطهارة، ولا يلزم صحة صلاة الطهارة. ده في حال وده في حال. من شروط صحة صلاة الطهارة عند القدرة على ذلك، لا يلزم صحة صلاة الطهارة عند العجز على ذلك. يشترط في هذا الدفع الرأي والإمام والقدر، وما يشترط الرأي ولا القدر عند العجز عن ذلك. واضح والله يا إخواني، سبحان الله، بأدنى الحمد لله التام الفضيلة الشرعية والأخذ بكلام العلماء. شوف المسائل دي مسائل صعبة عند الأحزاب، وصعبة عند هؤلاء التكفيرين، وتقعيد وتأصيل كلام كثير ولا فائدة من وراء. هذا كلام أحمد لما قيل أطرى أحمد أن يستأذن الإمام وكذا، قال نعم يستأذن الإمام، وإذا كلام الشافعي في الأم، وإذا كلام مالك رحمة الله عليه كما نقله أئمة المذهب مثل ما جاء في مواهب الخليل وكذا، وهذا كلام الأحناف، وهذا كلام أئمة السنة، هذا كلام الأربعة مذهب الأربعة، وده كلام أئمة السنة، وده على وفق الأدلة. أعطيني بقى حالة تخرج عن الكلام الذي قلت لك، اعطيني حالة واحدة تخرج عن الكلام الذي قلت. عند قدرة ادفع. طب ما عندكش قدرة سالم، ولو على مال، ولو على قطعة أرض، ما عندكش قدرة هاجر، ما استطعتش واجب، صح ولا يا اخوان؟ عندك قدرة واجب كما في أحد، ما عندكش قدرة سالم ولو على مال مثل خندق، ما في هاجر مثل الهجرة من مكة، أبوي للقتال قاتل بقدر ما تستطيع. قتل إمامك، ما في قدرة لكن تدفع، والله قد ينصره بريح، بريح، قد ينصرك الله سبحانه وتعالى بصيحة، قد ينصرك الله برعب، قد ينصرك الله بملائكة، طالما أنك متخذ الأسباب الشرعية. هذا فقه الجهاد. لا يجوز أن نخاطب بالأمة ننتقل من ونحن عاجزون لكن نستطيع ان احنا نسلم بشيء من مالك. لا لا انا ما سلمش ارض لحد ابدا. وانت عاجز ما تسلمش ارضك لاحد ابدا وانت قادر، لكن ان كنت عاجزا سلم. سلم شمالا ليبقى لك جنوب ووسط وشرق وغرب، سلم جنوبا ليبقى لك شرق وغرب وشمال. طب ما تسلم، اخذت الجهات الاربعة. حاجة عجيبة جدا، هذا فقه، هذا فقه الجهات. كيف نكلف انفسنا ما لم يكلف الله به رسله وانبياءه واولياءه الابرار المتقين؟ كيف هذا؟ هذا فقه لابد ان يكون، هذا فقه لابد ان يكون. واضح يا اخواني؟ هذا بالنسبه لجهاد الدفاع. المشكل عند هذه الجماعات ومنذ حرب غزه والكلام حول هذه المساله فقط. الحمد لله في شيء عبد الرحمن غامض؟ في شيء اشرف غامض؟ في شيء غامض؟ ما في. ولا انتم تلبسوا حسمه نزيفه، ولا انتم اهل الثغور على الجبال وبضرمات وتعرفون هذا الحمد لله. فاذا قام جهاد شرعي الان، جهاد شرعي سيسي الصباح قال وفقه الله يلا نجاه. طيب خلاص الجيوش هوت يلا جاد بجيوشك، لا انا احتاج من كل بلد 50 واحد عينوه. هشام فؤاد البيري رقم واحد، فندم معاك اهو. تمام، مش هتحرك برضه، مش هاخد بقى السكينه واخد ال لا. لكن حصل بقى ان دهام ولقينا دول بين في شوارعنا هنا ماشيين من قدام الايه المكان هذا الان في شوارعنا، يبقى ندفعهم بقدر ما نستطيع حتى لو ما كلفني الامام. ليه؟ عجز عن اتصال بالامام وهذا العدو بيننا وده. المراه تجيب غطا الحله وتخبط، والولد الصغير يطلع فوق ويربي الحجاره، وانت تمسك سكينه، وده يمسك كل واحد، وده في ايده خشبه، وده ماسك سلاح بالمنجل ببهيمته يسيب البهيمه ويمسك بالمنجل يقطع رقبته، وده بجرره هيدوس عليه. كل واحد بما يستطيع، بما تستطيع. لكن عندي دولة وعندي حكومة وعندي كذا، انتبهوا هنعمل كذا نسوي كذا نقسم مجموعات فلان علان ما تعملوش حاجة. حاضر سمعا وطاعة. كل ده موجود. ما في حالة ليس لها فقه في الشريعة قبل جهاد. كيف اذا نزل الجهاد؟ انما هؤلاء لا يفهمون فقه الجهاد. دول بيفهموا فقه الجهاد بفقه من؟ الارباب عندهم، ارباب الجماعة وارباب الحزب. هو ده الجهاد. 17 واحد جاي لك من ليبيا عشان يحاربوا مصر، بيحاربوا الطواغيت. 17 واحد جاي معنا في الصحراء هيحاربوا مصر. حادث الوحات اللي من كام سنة، خلاص مكانين دول 17 واحد. ده احنا نطلع حي من العزبة ديت بس، من العزبة ديت بس يواجههم. جاي لك تحارب مصر، فلا هم على نفوسهم ابقوا ولا هم لسنة واسلام نشروا ونشروا ولا هم لجهاد اقاموا. ابتلوا الامة وابتلوا الشباب المسكين الذي لم يجد شيخ سنة. ولهذا نقول لولا فضل الله ثم شيخ السنة لكنتم مع هؤلاء. طب وان جبنتم فستكون معهم قلبا وقالبا. باعتقاداتكم، بعواطفكم، يا تمسك سيفا يا تؤيد هذا. كان زمان وقت اعتول حماس رضي الله عنها وحماس 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 وهكذا. انا بشوف بعض الشباب كده بألاقي مثلا عامل بقى مقاطع من مقاطع كده والحمساوي بيرفع السلاح وبيعمل مع اناشيد كده مؤثرات تخلي الولد ايه يلتهب. ابطال كده طالعين وكانك انت مش عايش في الواقع، كان دول يعني نتنياهو بيقول يا جماعه يا عالم اوقفوا اطلاق النار. نتنياهو هو بيقول يا عالم اطرق حماس تريد ان تحتل تل ابيب وانقذونا يا عالم. وهكذا. فاذا العصمة من ذلك السنة. فهذه الصور الدفع كما ذكرناها لكم بأدلتها، وهذا فقه الدفع كما ذكرناه، ده هذا فيما كل اللي احنا ذكرناه اسمه جهاد الدفع. فهل الذي حصل في غزة هو من هذا النوع؟ لا. طب من الطلب؟ لا. امال ايه؟ من الجلب. هؤلاء جلبوا العدو وليس دفعوا العدو. يعني كل اللي احنا ذكرناه هذا في حال الدفع. احنا قلنا الدفع ايه؟ عرفناه عندكم ولا هذا احنا قصدنا ان احنا عرفنا هو ايه يا اخوان؟ معناه ايه؟ اذا دام عدو ارضك او حصروا بلدك يدخلوا تمام فتدفعهم، لكن اللي حصل في غزة هو ذلك؟ ابدا. جلبوهم لما ضربوهم واثروهم ماذا؟ جلبوهم فدخل. والان اخرجوا من غزة. قال لا، هو انت حضرت العفريت اصرفه بقى. لا يا عالم الحقني. قال لا، طب وانت ما عندكش صرفه؟ مش انت محضره؟ يعني انت كالساحر حضر العفريت، من يصرفه لك؟ انت حضرت العفريت اصرفه. مش انت محضره؟ اصرفه. يبقى هذا جلب ولا دفع؟ انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. ليه؟ اقول لك ليه. لان لو هو دفع احنا معاه خلاص. احنا معاهم ازاي؟ لما يتموا اهل فلسطين وغزة ومفيش قدرة بقى وده اللي متاح، وحتى رئيسهم في الضفة الغربية فاصلينه ومش هنستطيع، يبقى نقول اه هيبقى معاهم احنا بقى مع الشعب. لما هو جلب يبقى هذا جلب وليس بدفع. واضح اخواني؟ نعم. في اشكال يا مؤمن؟ ماذا؟
البعض يقول انكرتم على حماس.
ايوه انكرنا على حماس.
انهم
لم يتركوا الناس ايه؟ هي حماس بتمنع التهجير. لا مش هم حماس بتمنع التهجير. والعالم كله بيمنع التهجير اللي هو العربي. ايه بقى؟ هما بيمنعوا التهجير. احنا بقى احنا عملنا ايه؟ منعنا التهجير زيه؟ ها؟ لان قادتنا بيقولوا كده، قادة المسلمين بيقولوا منع التهجير. بس في المقابل بقى اسمعوهم، اسمعوا كلامهم. هنمنع تهجير وهنمنع ايه؟ مواجهة. عايزين صلح، عايزين مسالمة، عايزين كذا. هم بقى عايزين يفضلوا هم الدولة ويفضلوا بي 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 الى اخر بالبندقية بتاعته والرصاصة بتاعته لما يبيد امته ارميها. هتقول ما هم كده بقى بعد كده هيتغلبوا. بعد هذا هيتغلبوا وما يدريك. ما انت الذي تسببت في هذا. هم يريدون الا يتكرر 7 اكتوبر. طب وكيف يتكرر 7 اكتوبر؟ ما باش انت معك سلاحك. زي الضفه الغربيه كانت تعيش في سلم وكذا. هيقول لك طب ما هم دخلوا لهم وهم يعيشوا في سلم. ما هو بسبب ايه الذي فعلته انت؟ فانت بتمنع فرار حيث اما يكون في قتال الشرعي وموجود، انت عندك فرصة مسالمة. الان هو بيناديك اهو مسالمة بس بشرط. فيبقى انت تلجأ الى السلم وشرط السلم. انما انت رابط بقاء حماس بسلاح حماس. طب والامة تضمك يبقى امة غزة ولا سلاح حماس؟ طب هو انت بتعمل ايه؟ السلاح انت بالسلاح عشان تعمل ايه؟ عشان ما اليهود ما اعتدوش؟ طب ما بيحصل اعتداء كل يوم مئات وعشرات. يبقى سلاحك ما دفع عني. انت تحافظ على سلاح تدافع بيه عن امتك، لكن تحافظ على سلاح في مقابل دمار امتك، يبقى انت عملت ايه بالسلاح؟ يبقى ده سلاح حماس مش سلاح غزة. يبقى انت محافظ على سلاح حماس مش سلاح غزه. انتبهوا يا اخواني، لان بعض الناس يعني ممكن يقول لك ازاي ما هو ممكن دلوقتي نعمل كده هينقضوا علينا بعد كده، هيبقى احنا خدنا سبب شارع. لا لازم نسلاح عشان نقدم اليهود عشان يفضلوا خايفين مننا ولا عشان يفضلوا يضربوا فينا. انت الان السلاح لماذا؟ مش لحفظ النفوس؟ طب اذا كان السلاح لازهاق النفوس، سلاح لا يمنع طائره شويه البومب دول بتوعك، سلاح منع طائره لا، طب فيه طائره لا، طب منع صاروخ لا، طب فيه صاروخ لا. يبقى اذا اي سلاح هذا؟ ده سلاح لجلب الضمار وليس لدفع الضمار. طب يا اخواني احنا بفضل الله عز وجل لو اجتمع هؤلاء عايزين مناقشه عقليه، مناقشه سياسيه، مناقشه شرعيه، موجود كله. لان بعض الناس يقول لك ايه؟ ما هو اصل دول لو انت سلمت سلاحك هيدقوك على طول، هيعملوا فيك يسووا فيك على طول. هم ما بيدقوش ولا حاجه؟ يعني هم ما بيدقوش ولا حاجه؟ وان جرحوا للسلم فجحنا وتوكل على الله. بل العلماء استفتوا في هذا. هتفتى الاوزاعي، هتجد فتى الاوزاعي اذا طلب من المسلم ان يضع سلاحه او ان يعطي سلاحه للعدو. شوف كده كلام الاوزاعي، ان يضع سلاحه. نعم ايوه طه. نعم هو فين الدفع؟ ما كانش فيه جامعات شغاله؟ ما كانش فيه مستشفيات شغاله؟ هو في هم دخلوا يدمروا فيك زي الان؟ قبل 7 اكتوبر كان الوضع ده موجود؟ مش زاد، سيبك من زاد ديت. من زاد يعني في كمان كانت موجوده؟ ايه اللي ولايه لوحدها؟ ايه اللي خلاها ولايه لوحدها؟ لا مش ان كان هو انت فكر يعني جزرايه ومش عارف وفدان ارض. طب ما احنا عارفين، ما احنا عارفين كل فتره ياخد واحد يسجنه ويقتله. بس 60,000 متى قتل من فلسطين؟ 75 سنه يا طه. متى قتل من 60,000 في كم شهر؟ متى يا طه؟ 75 سنه يا طه. واليهود موجودين وبيعملوا فين؟ وبيضيقوا علينا وبيسجنونا. قتلوا منك ايه؟ انت عارف يا طه حصيلة ال 75 سنة في دي كلها؟ مع ان برضه على فكرة القتلى برضه اللي من 75 سنة دول كان سبب ايه؟ اصل طفل الحجارة، طفل الحجارة، وتجيك معاه ده، وتجيك الدبابة، وتجيك الطائرة في الفترة دي. حتى عدد القتلى اللي فات ده ايه؟ وعدد المسجونين ليه؟ يعني كلها حركات. شغل لي بصاروخ، تعمل لي صاروخ غير مسؤول. طب خد ديك. كم مره مر بين هذا الامر؟ كم مره مر بين هذا الامر؟ يبقى حتى عدد القتلى القليلين من قبل برضه بسببك. قول يا طه، قول اللي عندك. ما مش بحارب، عدو احتل، احتل موجود وانا ما عنديش قدره ادفعه. مكة محتلة من مشركين، ما عنديش قدر. الأرض احتلت من يجوج وماجوج، ما عنديش قدر. حرس عبادي إلى الطور. حرسهم في غزة، حرسهم في الضفة، وعيش مسال. اليهود من 75 سنة منعوك تعمل جامعات في غزة؟ ولا كان في جامعات يا طه؟ تبني مستشفيات ولا كان في مستشفيات يا طه؟ تعمل منتزهات ولا كان في منتزهات يا طه؟ كنت عايش يا طه؟ كانت بتزرع يا طه؟ كانت بتاكل يا طه؟ كانت بتشرب يا طه؟ ده انا شعب فلسطيني عنده غزاوي عنده 36 ولد باربع نساء مش حافظ اسمائهم. الاربع نساء قاعدين بيهم، طب دول اسمهم ايه؟ طب دول ايه؟ 36 واحد بعضهم مش حافظ اسمائهم وعايش. بتاكلوا قد ايه في اليوم؟ ده قبل 7 اكتوبر المشؤومه دي. بنجيب مش عارف قسط طحين ولا بنجيب مش عارف ايه وماشيين. راجل عنده اربع نسوان ب 36 عيل وماشيين وعايش في غزه. 36 واحد. ادخل كده على مقطع كده تلاقي موجود كده 36 عيد. خد لقطة كده الغزة بسبعة اكتوبر جنة, ده بلد سياحي على بحر. اه بس خلي بالك البحر ده مش بتاعها كويس, بس غزة بتاعتها. وخلي بالك برضو ولا الجو حاضر بس غزة بتاعتها. خلي بالك ولا البر حتى حواليه برضو عاملين حاجة برضو عايش. طب الان ما عادش حاجة خالص, ولا نفوس ولا بيوت ولا امن ولا امان. يبقى احنا عاملين ايه بقى؟ دفعناهم يا طاهر, هم كانوا جايين يعملوا كده يا طاهر, ولا جلبناهم؟ نتكلم, اتكلم بلسانهم حتى يعني ناقشني بلسانهم. جلبناه انما تقول لي بقى اصل كان بيقتل واحد وانت ما شاء الله يعني كان بيقتل واحد طلع على الاول, انت خليته بقى يطلع الخامس بدل ما يطلع الاول يطلع الخامس, بدل ما يقتل له ما انت بقى زي فقه حازم شماه بيقتلوا اطفالنا. شكرا نتنياهو له مقطع كده, شكرا نتنياهو. ليه ليه حازم اصلا ما بيقتل اطفالنا في الغزة بيروحوا مع ابراهيم عليه الصلاه والسلام؟ يبقى انت عملت ايه يا نتنياهو؟ خدت عيالنا وديتهم عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام, يبقى شكرا نتنياهو. طب ما جيب نتنياهو مصر ياخد له مثلا 70 80 الف طفل ويروح الاردن كده ياخد له لفه كده 10 اطفال 10 طفل ويكتر بقى اتباع ابراهيم عليه الصلاه والسلام الاطفال. ده فقه ايه ده بقى؟ شكرا نتنياهو. طب ما احنا لما بنشكر نتنياهو احنا بندعو عليه ليه؟ طب ما احنا زعلانين ليه؟ طب ما نقول لك على حاجه, هو اطفال المسلمين مع مين؟ مع ابراهيم. طب واحنا رجالتنا بقى لما يستشهدوا برضه فين؟ في حواس الطير خضر في الجنة في الجنة. طب يا نتنياهو وترامب يجوا خلصوا علينا, يبقى نسائنا في الجنة ورجالتنا في الجنة واطفالنا مع ابراهيم عليه الصلاة والسلام, ايه المشكلة؟ هذا عبط يا اخواني بارك الله فيكم, هذا ده فقه هذا يا اخوان. شكرا نتنياهو. النبي في مكة قتل سمي عمل ايه؟ عمل ايه طه؟ طب ما احنا دونه بيقتلوا. طب النبي ما قتلش ومع ذلك خباب يعرى ويتوقد له النيران ويوضع عليه فلا يطفئ النار الى برده ده. طب ما النبي ما بيقتلش وبرده بلال بتوضع الصخر. يعني سكوت النبي يا طه لم يرفع عذاب قريش للصحابة. خد بقى يا طه كبيره دي, يا طه كبيره دي, يا طه يا طه سكوت النبي كفوا ايديكم لم يمنع قتل سمي ولم يمنع عذاب خباب ولا بلال ولا عمار ولا المستضعفين. سكوت النبي لم يمنع وضع سلى الجزور على ظهره. ما هو ما منعش يا طه. طالما كده كده يا طه ما منعش, كان النبي يقاتل. قتل يا طه ليه يا طه؟ قتلت سمي سيقتل المسلمون. وضع سبع جزور على ظهر النبي. عذب بلال, عذب كده سيقتل بلال. طب عجز النبي عن هذا الدافع, امر بالهجر الصحابة وانتظره وصلوا العذاب هجره. فالسؤال بقى, وده ضد الشبهة التي تقول أنتم تعاتبون هؤلاء واليهود يقتلون فعلام لا نقاتلهم وهم يقتلون. نقول وجه السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم, علام لم يقاتل نبي قريشا وقريش تقتل تقتل وقريش تعذب تعذب؟ الجواب, لأن من قتلته قريش أحد, ولو قاتل النبي لقتل المسلمون جميعا, وقتل واحد أخف من قتل أمة. واحد واضح يا طه؟ يبقى هنا لا تحسب هذا الحساب. قالوا فقه جديد يا اخي, انتم لا تفهمون الواقع. ما الواقع الذي نفهمه؟ يا أخي أنتم لا تفرقون، هذا محتل، اليهود محتلون لفلسطين، وبالتالي هذا دفع محتل. نقول ودفع المحتل يلزم من القدرة ولا ما يلزم؟ يقولون لا يلزم، والشرع يقول يلزم. طب ما بالمرة بقى، طالما هي جت على غزة وفلسطين وانت ما شاء الله عليك يعني الحمية للدين أخذتك ولابد نقاتل من أجل أرضنا، ما تيجي تعالى ندور في دفاترنا، أصل في بلد اسمها الأندلس كانت معانا 1000 سنة إلا قليلا أخذت منا، إيه رأيك تروح تجيبها لنا؟ ما هي بتاعتنا، سايبة ليه يا جبان؟ سايبة ليه يا جبان؟ وبالمرة تلف كده على كم بلد جنب الأندلس كده لغاية فرنسا تجيبهم لنا، ولما تخلص انطلق كده لغاية ما توصل للصين هتهنى. تعرف البلاد دي كلها كانت تبعنا، مش غزة بس، ولا عك ولا عسقلان ولا هذه البلاد. فبالمرة روح، لا مفيش قدرة، والحكم لا يتجزأ. فلأن تبقى ولو كنت محتلا ظهرا مع بقاء 1 المسلمين، 2 إعداد المسلمين، 3 تربية المسلمين، 4 اتحاد المسلمين، حتى إذا قوى أخرج العدو، قبل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. كم 1000 يا طه كانوا بيطلعوا كل يوم من غزة يروحوا تل أبيب يشتغلوا ويرجعوا؟ كنت تعرف كده؟ كم ألف يروحوا تل أبيب يشتغلوا ويرجعوا؟ نعم. ماذا؟ من؟
دعوة ولي الأمر للجهاد مع أن الجميع يرى عدم القدرة.
أنا أدعو ولي أمر جهاد؟ ولي أمر ولي دعوة الجهاد؟ ولي الأمر ليس شخصا يأمر وينهى دون ماذا؟ دون أمر أهل الحل والعقد الذين يرون الجهاد موت ولا لا. يعني افترض أن الحاكم قال نجاهد، ودولة الحاكم من أهل الحل والعقد وكذا يرون ماذا؟ أن فيه ضعف، وأن الإمام الآن سيخاطر بالمسلمين، هل يطيعون؟ الجواب لا. إن تيقنوا أن هذا فيه ذلك فالجواب لا، ما يجوز. تبالدليل، ألم يقل النبي من يطيع الأمير فقد أطاعني؟ هذا في المعروف وهذا ليس في المعروف. وقد أخرج النبي أميرا مع طائفة من المسلمين وقال أطيعوا وأمرهم بالطاعة، ثم قال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. خرج الأمير أضرم نيرانا ثم أمرهم أن يدخلوا فيه، لم يطيعوا مع أن النبي قال من أطاع الأمير، والنبي لما ذكر ذلك قال أما نكلوا دخلتموها ما خرجتم منه. يبقى نطاع السلطان في المعروف، فإذا كان السلطان سيخاطب المسلمين ويرى الحل والعقد والجيش والشرطة والدولة بأجازية ترى أن هذا من المخاطرة، يبقى لا تطيع. واضح؟ هات أي سؤال يا أستاذ، هات أي سؤال. المقصود يعني مش أسأل أنا يعني فتك أو شيء زي ما أقوله، لا، المقصود يعني فقه الشريعة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في هذا. حضرتك بقى شغال ايه انت؟ انت كنت تولدت اولا في 6 اكتوبر؟ لا انت كنت مولود اصلا؟ امال سمعت على ما انت مولود كام؟ انت مولود كام؟ يعني بعد 10 سنين 6 اكتوبر وجاي تفتكر 6 اكتوبر؟ أشرف بيقول لك احنا ما كناش عندنا خطبة في 6 أكتوبر. سمع من مين؟ من قناة المكملين ولا من جزيرة المدمرة للمسلمين؟ 6 أكتوبر عندنا خطبة، امال احنا عملنا ايه؟ امال احنا عملنا ايه؟ في 6 ساعات عملنا ايه؟ خط برلين ده اللي كذا الأسطورة العالمية، ما صدقوا أنفسهم أصلا أن هذا الخط، القناة الملغمة دي عدناها ازاي؟ الخط ده أزلناه ازاي؟ انت عارف بقى، هو ده نصرنا. احنا ما خدناش حاجة اصلا، حربنا كانت في 12 كيلو بس، وسيري دي كلها لسه معاه. وقال لك على حاجة كمان، هما رجعوا علينا كمان ودخلوا عندنا في سويس ودخلوا عندنا في كذا كذا. بس انت عارف بعد كل ده يعني هما الاول 6 ساعات يا أشرف عدنا القناة وعدنا ودمرنا خط بارليف ووقفنا العام على الخط، تمام؟ 12 كيلو اليوم الاول والثاني وهكذا. بعد ذلك عينك ما تشوف الا النور. هتقول طب ما انت بتاكد كلامي يا شيخ. انا مش باكد كلام، انا باكد كلامي ان احنا كان عندنا القطر. تعرف الحته دي بس، تعرف القناه وبرضه دي بس اهو، وما خدناش حاجه. ما خدناش حاجه من سينا في حرب اكتوبر اهو، ما خدناش حاجه. اثبتنا العالم ولليهود بمخابراتنا بكذا، احنا عشان نوصل ل 73 دي طلعناهم تعبئه كم مره يطلعوا ان احنا نحارب، وما ما نحاربش، ما هنحارب وما نحاربش. يوم بقى نحارب، رئيسنا مش عارف رايح زياره بلد مش عارف ايه يوم 6 اكتوبر دي، وجنودنا ده رايحين عمره مش عارف ايه، واللي قاعدين على القناه بيبصوا قصب مش عارف بيعملوا ايه وبيلعبوا كوره. خلاص جولدا مائير دي ورئيس الوزراء كانت مكانتين اخبث من التنياهو دوت، قاعده مع مجلسك دوت، الراجل دخل عليهم قال لهم ده مصر بدات الحرب. يبقى انت سهل، انت مستشفيات تبقى فيها اوبئه وبنصلح في المستشفيات، اصل في فيروس كده وبننقل واحنا بنجهزها للحرب. امحنا وبتاع اصل حصل لنا مش عارف ايه واحنا بنجهز للحرب. ونعمل في الاعلام كده ان احنا عشان يبقى احنا عندنا مبررات نخلي مجلس المستشفيات واحنا بنعمل الحرب. فجأة دخلنا على جولدا مائير بمخابراتها بدنياها كلها اللي استقر بأمريكا، فلولا وقوف أمريكا كان نادي الماء. وحصل بقى الخلاف في القرار العسكري والسياسي عشان سوريا هناك الجبهة الثانية بالشغل نمتد لغاية نروح سوريا، ولا كفاية كده لحققنا. بدأ يبقى فيه نوع اجتهاد في قرار سياسي وقرار مين عسكري واتحصر، لكن اثبتنا لهم وللعالم. واحنا بعد كده بقى كنا نفسنا في وقف اطلاق نار، وخدمت كده اهو تمام، ولكن اثبتنا العالم احنا عندنا قدرة هم يعجزوا عنها لو ان الله ايه. عشان كده خدناها بايه؟ بالسيل. وحب يقولوا بس بعيدوا عننا مصر، خد يا عم سينا كلها. 6 اكتوبر خد 12 كيلو تقريبا رجعناهم تاني. خلصت 6 اكتوبر خدنا سينا كلها، خدنا سينا كلها واحنا بنخطب في الكنيسة اليهودي هذا، وبنقول احنا ما جبنا نقوش من ضعف، احنا جايين هنا نقول كذا 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 كذا. وقعدنا مع جولدا مائير وقعدنا نهزر ونعمل، وقعنا الصفقة وخدنا بلدنا بدون ما نحارب، بس عشان انك انت قادر. يبقى كان عندك قدره يا اشرف، انا بدرسك اهو 6 اكتوبر انت ما شفتهاش، انت تريد بعدها بعد 10 سنين انا بقى بقول لك اهو تمام. ادى وقعه 6 اكتوبر زي وقعه الحسين وزي وقعه الحرب، خد وقعه 6 اكتوبر. انا مش هقول لك ده احنا عملنا احنا شوف بداناها اهو وحطمنا عملنا واختمناها، عايزين وقف اطلاق النار. احنا اتحاصر، احنا فصل بين جيش تاني وتالت، احنا حصل صار ودخل، احنا كلها. بس احنا برضو ايه، انا قدبتك، انا قابلتك وضربتك، انت جبت لي عيلتك بس انت عارف ان لو استفردت بيك لوحدك فقلت يا جماعه نقفل ملف الراجل ده، لان الراجل ده لو قابلني في الشارع هيدغدغني، فنقفل الملف ونشوف واحد تاني. عيلتي يا اشرف امثلها لك بالبلد كده يا اشرف، انا يا اشرف مسكتك يا اشرف في الشارع قدبتك يا اشرف، قدبتك صحيح، رحت جبت لي عيلتك وحبستوني في البيت. ماشي يا عم، هي عيلتك هتعدك النهارده ولا بكره ولا بعده؟ يبقى الصح اصرفه لي بقى. يا عم بلاش الراجل ده، يا عم الفدانين بتوعه دول اللي هيعملها ما جاي، خلي من قدامي 100 فدان تانيين نشتغل فيهم وبتاع، وبلاش الراجل ده. ماشي يا عم اشرف، انا ما عدتش جاي لك ولا غيري، ونتفق مع بعض. يبقى انت خدتها بايه؟ انت شفتني قدرتك، عرفت يا اشرف بالمثال اهو؟ مش تقول احنا ما عندناش قدره، ده احنا يا اشرف لو ترجع يوم 7 اكتوبر يا اشرف ارجع للمقطع هتلاقينا مقطع جميل قوي 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 مقارنه بين 6 اكتوبر و7 اكتوبر. ده يوم ايه يا اشرف؟ يوم السبت 7 اكتوبر. بنعمل ايه يا اشرف مقارنه بين 6 اكتوبر و7 اكتوبر؟ 6 اكتوبر دوله، 7 اكتوبر حركه، 6 اكتوبر قدره، 7 اكتوبر عجز، 6 اكتوبر 7 اكتوبر. ارجع المقطع ده ضروري تسمعه جدا. يا ترى اللي بيقوله ده خبير سياسي، ولا اللي بيقوله ده جيش استراتيجي، ولا اللي بيقوله ده محنك سياسي؟ ابدا 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 ابدا، ده الراجل بيقول ده هو راجل يعرف شرعه ويعرف فقه الجهاد ويعرف مآلات الامور ويتكلم. الخبير السياسي هيرجع له، والمتمرد في الشارع هيقتنع بكلام. انا مش بقولك احنا عملنا وسوينا وروحنا وانتظرنا وجلودنا وعبرنا وروحنا دم وصلنا خدنا سقينا، لا انا بقولك اهو احنا انتظرنا كم ساعة كم يوم في الاول ورجعنا اتحصرنا، وبثبت لك ان احنا انتصرنا، وانتصرنا نصرا معجزا، مش نصر عادي، معجز. الخط ده كان معمول عشان ما تهدش ابدا. قناتك ضدك، قناتك دي ارغام، والغام وصلت لفين وراحت فين وجايه منين؟ انت درستهم يعني ايه مخابرات وانت لوحدك، فمعروف هم انتصروا عليك وتمكنوا بعدك بامريكا مش بيهم، يبقى هو عارف قدرته. لغايه النهارده نتنياهو بيقول فالعالم درس 6 اكتوبر درست للعالم، درست امكانيه عاليه جدا خطيره جدا. وانا بقول لك احنا تقدمنا 12 كيلو بس وحصل ثغره واتحاصرنا يا شباب يا صغير، عشان تعرفوا 6 اكتوبر، عشان حد يكلمك 6 اكتوبر، في عيال كده بيشككوا يطلعوا لك ايه 6 اكتوبر احنا ما انتصرناش، ويوم جايب لك الثغره وجايب لك كده واتحاصرنا، يبقى الدوله عماله تلعب كده وتضحك علينا، وكل يوم كل سنه تحتفلنا 6 اكتوبر 6 اكتوبر. اعرفوا فعلا احنا كده، وفعلا احنا انتصر. عرفت احنا انتصرنا ليه وازاي يا اولاد؟ يا اولاد اهو بندرسكم زي وقعه الحسين يا محمد، وقعه ابن الزبير، وقعه جيش الحره، وقعه 7 اكتوبر، فقه 7 اكتوبر الشرعي، دوله وقدره وكل شيء، اخذنا ارضنا بها بعد فضل الله اولا واخرا، انتصرنا بقوه، واحنا حصرنا بقوه، لكن بقوه العالم مش بقوه اليهود الذين علموا انهم بانفسهم لن يقدروا علينا بفضل الله. ولهذا النهارده 100,000 خط بيننا، احنا مش بيننا وبين يهود خط بريف النهارده، احنا بيننا وبين يهود 1,000 خط بريف، لكن احنا اللي عاملينه اليهود بفضل الله عشان يتجاوزوه ويجوا. بص ايه اللي يحصل لهم؟ خلي امريكا معاك، ايه اللي يحصل لك؟ ايه اللي يحصل لك؟ كان بديفيد وهذه الاشياء اللي خدنا بيها ارضنا النهارده مش بتحكم، لا احنا مالين سينا، مع ان احنا عندنا سينا الف باء جيم، دباباتنا جنودنا حشودنا مخالفه لكامب ديفيد. خلينا نشتغل بقى نلعب قانون، وانت برضه مخالف كامب ديفيد، خلينا نلعب مع بعض. عندي طائرات، عندي صاروخ بعيده المدى، وانا في بيتي اضربك اجيب نهايتك، انت تحت ايدي زي اللي بيلعب سلة طوله 230 سنتي والسلة قدام، استطيع اقطع عليك. فكر كده، لو احنا قلنا المعركة تطلع 1-1، انا عندي 110 مليون، ايه تلك 5000 ولا انا هدمر لك تل ابيب على راسك، وخلي امريكا تنفع 100,000 حساب يا اشرف. هو انت فكر ان اشرف بعدين مع كتابه خلاص يا اشرف؟ لا يا اشرف، واخد بالك؟ لا، يبقى انا بقدراتي باسلحتي بعد فضل الله طبعا تقول هذا فضل الله، وانا بمخي بعقلي بكل شيء يبقى احنا انتصرنا فعلا وبحق. 7 اكتوبر احنا اتهزمنا في 48 نشهد، اتهزمنا في 56 نشهد، اتهزمنا في 67 نشهد، بس انتصرنا في 73. بس الهزائم السابقة كانت هزائم عالم لك، فبرضو مش دليل قدرتك، انت مش دليل قدرتك انت. لغاية دلوقتي اليهود مقتنعين جدا انهم ليسوا اصحاب قدرة الا بغيره، لازم العالم يقف عشان يقاتل، عرفتم؟ وعشان كده لما انا اكون قوي ضدك قوي انت مهزوز، لانك انت هتجيب لعيلتك، خد بالك؟ طب عيلتك دي ممكن تجي لك، ممكن ما تجيلكش. طب انت جبت لي عيلتك اليوم، هستغلها فرصه بكره ومفيش عيلتك موجوده واخلص عليك. المهم انت عارف ان انا لو مسكتك لوحدك هأدبك، وان انا لو مسكتك هبقى رقبتك قبل ما يجيلك عيلتك. انت ساكن معايا؟ وعيلتك في اسوان، على ما تيجي عيلتك اقوم صفيتك. فانت عامل لي حساب ليه؟ لان احنا جيران، حلنا على ما تيجي لك عيلتك. يعني اجيبها لكم بايه بالظبط يا اخوان؟ اجيبها لكم بايه؟ وضحت بكل معانيها؟ بس يا اولاد اعتزوا يا اولاد بفضل يا سمة. 6 اكتوبر احنا معتزين. 6 اكتوبر تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ مش سياسة، عشان اطبق عليها الشرع، راية وقدر. انا مش عمال احكي لكم قصة 6 اكتوبر اللي هي موجودة في كتب التاريخ والجغرافيا، انا بحكي لكم اللي موجود في كتب اهل السنة، بس بوظف 6 اكتوبر لكتب اهل السنة. خلاص يا شباب، انا مش وطني، انا سلفي وطني، مش وطني عربي. انا سلفي الاول ثم وطني وعربي وكل شيء. انا عربي عشان عرب النبي اخبرهم افضلنا، اما وطني عشان النبي قال ادفع يتعين عليك دهات عن وطنك بدافع، لكن بسلفيتي. فرتبها كده، انا مش حركة مقاومة اسلامية وطنية مش عارف ايه، لا انا منهج سلفي تمام، احافظ على وطني بدمي. انا مش موظف، انا مش عسكري، انا مش مدة خدمتي 12 شهر او 36 شهر، انا مدة خدمتي الى ان اموت. الى لو انا بلغت 100 سنة سادفع عدوي ان شاء الله بما اقدر عليه. انا لنا لواء ولنا عقيد ولنا عميد، انا مسلم احب دينا فاحب وطن لدين. فانا في الداخلية جند، وانا في الجيش جند، وانا في التعليم مدرس، وانا في الاقتصاد خبير اقتصادي، وانا في الاعلام بوق اعلامي لا احد يدركني، واعبر عن بلدي بكل اعتزاز ببوق اعلامي صادق صادق صادق. بتوع 7 اكتوبر ما تكلموش عن 7 اكتوبر زي ما بتكلم عليه. الساسة انما تربطها بسلفيتك. ف7 اكتوبر وقع طبقتها كام من اجل هذا. بقولك ارجع، مش انا بقولك كام ده اليوم، ارجع لمقطع 6 اكتوبر 7 اكتوبر. ايه الفرق السلفي بين 6 اكتوبر 7 اكتوبر؟ الفرق السلفي يا مؤمن، الفرق السلفي بين 6 اكتوبر 7 اكتوبر، السلفي كلمة غالية جدا على فكرة. الفرق السلفي بين 6 اكتوبر 7 اكتوبر كلمة غالية، صح يا ابني؟ اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد عويس. وانت محمد عويس برضو؟ طيب انتوا من هنا؟ من هنا؟ من البلد من هنا؟ طيب انتبهتوا يا اخوان؟ فانا بقى ياسر برامي عدول اصل كان مش عارف ايه وبتاع، وبعدين اتضح ان احنا خدنا مقلب. ولا انا احمد ولا انا عمر عبد الرحمن هبدا أقتل حكامي وموت في سجون أمريكا، ولا أنا شكر مصطفى هكفر أمتي وموت في النهاية مشنوق، ولا أنا سيد قطب، ولا أنا حسن بنا، لا، أنا على ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة وما كان عليه التابعون وما كان عليه تابعو تابعين، وهكذا مرفوع الرأس، مرفوع القدر، مرفوع الفهم. عايز يتكلم يتكلم. نعم، يبقى شوفه، انا عارف اهو، انا عارف ان احنا 12 كيلو تعتبرها نصر، هو 12 كيلو بس، ما هو كان القرار العسكري بتاعنا 12 كيلو ونحافظ كده ونسكت بقى وكده، تمام تمام قوي، لا ده احنا لازم نواصل القرار العسكري، نواصل عشان نخدم على جبهة سوريا ونحاصر، بلاش لا نروح، بلاش نروح، حصر الثغرة اللي دخلوا من خلال دخلوا في ثغرة كده سبناها خلناها، دخل عدو منها شارون، شارون ده اللي كان من قبل دخل استغلها، طب لسه في فرصة عسكرية تاني، ده أصلا من التكتيكات العسكرية إن أنا أفتح ثغرة العدو عشان يعمل إيه؟ يدخل فيه وبعدين أقوم حاطه ودكه، يعني أصلا من التكتيكات العسكرية بتاع ثغرة، بس إحنا ما كانش تكتيك عسكري، هي جت كده ثغرة، أصبحنا الآن إحنا في جهة فيها ثغرة وجهة تانية أهم منها، يا ترى ناخد جيشنا اللي هناك ونيجي نسد الثغرة، هنسيب هناك ثغرة، بقينا بين اتنين، هنا وقع الترجيح ان احنا نفضل زي ما احنا حتى ولو الثغرة دي فتحت، بينا بين امرين، عرفت يا محمد؟ ويوم ورا يوم لغاية ما وصلنا يمكن 26 اكتوبر ولا 25 اكتوبر لما حصل وقف اطلاق النار، كان احنا بقى نفسينا يحصل اطلاق وقف اطلاق النار، هذا هو قصة 6 اكتوبر بكل معانيها الكلمة، قوة وقدرة. نعم، طبعا انا بتكلم عن هذا كمجمل عام، كمجمل ايه عام، يعني مش كل حاجة انت هتأيدها، مش كل حاجة انت هتعارضها، بتكلم كمجمل عام، الا وهو ان القتال اذا صدر من دولة وراية كان له اعتبار قوي جدا جدا جدا، اما من حركات فتستغل بلاد المسلمين في ظل الحركات، السودان سودان والصومال صومال وموريتانيا، وان انت من الفقر والضعف لكن دولة لها حكومة، فبيبقى لها شكل الدولة، شكل الدولة يبقى مع حكومات ولا يبقى مع حركات، يا ولاد افهموا ودرس الله يكرمكم، شكل الدولة ولو ضعفت تبقى مع حكومات مش مع حركات، وإن الشكل الوهن اليوم يوشك أن يكون شكلا قويا غدا، المهم حافظ على شكل الدولة ولا تنهار الدولة، ولو كانت ضعيفة، ولو كان مهما ضعفت، مهما ضعفت حافظ عليه يوشك أن تبقى، إنما إذا وقع شكل الدولة يبقى السودان اللي انت شايفه، ويبقى ليبيا اللي انت شايفها، ها؟ هذا هو. نعم نعم، ستة اكتوبر مصر ومصر بس، حتى الحاجات اللي كانت بتيجي او هنا من هناك مش مؤثرة، انما قرار الحرب بتاعك، وسط الحرب بتاعك، قرار بعد كده السلم مع هؤلاء وكذا، كانت انت الوحيد الخائن، انت عملت معاهدة مع صحيح انت الخائن وحيد الى غير ذلك، وجساسة بعد عشرات السنين يقولوا ده كان قرار كذا كذا، واحنا عندنا في الشرع كده، لا انا مش قادر اخد ارضي بالحرب، اخدها بالسيل، يقول لا، نقول لا، اذا كنت انا لو خفت من عدو اسلمه ارض واحفظ نفسي جزء منها، يعني ما بالك بقى انا هاخد ارضي، نعم. السبب العاشر، الحمد لله رب العالمين.
قال الأوزعي رحمه الله تعالى: وسئل كما جاء في الأوسط لابن المنذر قال: وقال الأوزعي
لسه تمام أحسنت. ها كلام بقى اللي احنا بنقوله مسألة ايه يا مؤمن؟ شوبة السلاح، هنسيب سلاحنا ولا هنعمل مش عارف ايه؟ ما هو يتمكنوا من، طب انت ضعيف اصلا سلاحك ما بيحماكش، ما ترميه ونح. بس انا مش ضامن، انت النهاردة اتبع الشرع في هذه والله يحفظك في مات. ها
قال الأوزعي رحمه الله تعالى: في أهل حصن من المسلمين نزل بهم العدو.
انتبه يا شباب عشان تعرفوا المنهج السلف كل جزئية بفضل من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ لا أنتم مرتبطين بشيخ ولا مرتبطين بفهم كذا ممكن كذا، دايما محرص. هنجيب لكم الأوزعي وهنجيب لكم مسعود وهنجيب لكم حزيفة وهنجيب لكم مالك والشافعي ونقول لكم في الأمة ونقول لكم في مواهب الخليل ونقول لكم في كتب الحنابلة وكتب الأحناف، كل حاجة. عايزين مذاهب أربعة، عايزين مذاهب السلف، كل حاجة إن شاء الله. الأوزاعي ماذا يقول عبد الرحمن؟
قال: في أهل حصن من المسلمين نزل بهم العدو، فخاف المسلمون ألا يكون لهم بهم طاقة، ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم وكراعهم؟
على اسمع يا مؤمن يا طه، هل لهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم؟ واحد يلا.
سلاحهم
اكتبوا سلاحه. اثنين
واموالهم،
اموالهم يعني الارض والجزء منها. ثلاثه
وكراعهم،
كرام السلاح وما والتوابع والمستلزمات كل هذا. الله، هو ايه اللي يبقى بقى؟ ها
على ان يرتحلوا عنهم،
على ان يرتحل عنهم. امشوا يا عم سيبونا، عايزين سلاح خدوه، سلاح ناخده، نسلم لكم السلاح، نسلم لكم المال، نسلم لكم كل حاجه. ها
فقال: لا بأس بذلك.
وما عندهم قدرة على الدافع. قال ها
فقال: لا بأس بذلك،
لا بأس بذلك. إمام الشام يقول: لا بأس بذلك. بل لا بأس بإيه؟ بإيه رمضان؟ بتسليم إيه؟ السلاح، الأموال، الكراع. ها أيها أحمد، قال: لا بأس.
قال: لا بأس بذلك،
لا بأس بذلك. تكتبوا الأثر ده، تكتبوا يمكن لو واحد في الأتوبيس وانتم مروحين هيناقشكم دي، ما انت ما بتختارش مين خصمك، نعم، ولا زمان ولا مكان، هتلاقيه قدامك. ها المصدر
الأوسط لابن المنذر،
الأوسط لابن المنذر، الأوسط المنذر مصدر، لازم مصدر، نعم. الأوسط المنذر جاء فيه سئل الأوزاعي
في جماع أبواب الإيمان الأمان،
في جماع أبواب الأمان ها
تحت باب ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في عام وعلى
مال. ده باب مهم جدا، لأن احنا وصلنا للسلاح كده، وصلنا كده للسلاح، مش بقى الاموال هيسلمها النبي صلى الله عليه وسلم لغطفان بحيث يرجعوا، تمام؟ احنا عايزين السلاح بقى، لان لو سلمنا السلاح ممكن عدو يستغل، فنعمل ايه بقى؟ يبقى كده كتاب ها الاوسط المنذر. طيب داخل كتاب الاوسط كتاب ها جامع
جماع ابواب الامان،
جماع ابواب الامان، باب
ذكر مصالحة،
باب
ذكر مصالحة الإمام،
مصالحة الإمام
أهل الشرك،
أهل الشرك
على مال،
على مال
يقبضه منهم في كل عام،
يقبضه منهم في كل عام،
أو على مال يعطيهم،
أو على مال يعطيهم،
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز،
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. ذكر في أثر مين؟
الأوزاعي.
قول.
قال: وقال الأوزاعي.
طب أصل الأوزاعي وضعه تحت مسألة، يعني المدخل أصل الأوزاعي ذكر مسألة مثلا فيها خلاف ولا فيها اتفاق ولا فيها كذا، مدخل أثر الأوزاعي استدل بيه عليه على هذا التبويب فقط ولا على مسألة خاصة بالسلاح؟
لهذا التبويب ذكر بعد التبويب ذكر أثر للشافعي ثم ذكر أثر قال وسق بسنده عن عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلا برجلين وسئل الأوزعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو جزية يؤديها المسلمون إليهم قال لا يصلح ذلك إلا عند الضرورة وشغل المسلمون عن حربهم وعن قتال عدوهم أو فتنة شمدت المسلمين فإذا كان ذلك فلا بأس. ثم ذكر
هذا قال ها
قال الأوزاعي في أهل حصن
قال الأوزاعي يبقى عرفنا الكتاب والتبويب قال الأوزاعي
في أهل حصن من المسلمين نزل بهم العدو فخاف المسلمون ألا يكون لهم بهم طاقة
ضعاف ألا يكون لهم بهم طاقة
ألهم أن يصالحوهم على أن يدفعوا إليهم سلاحهم وأموالهم
وكراعهم
على أن يرتحلوا عنهم فقال لا بأس بذلك
السلاح مع انه في وارد الا السلاح يقون علينا به السلاح ممكن يضيعوا حربنا به السلاح وما أدراك من السلاح.
ثم ذكر بعدها حالة الضرورة
أيضا
على الأوزاعي.
نعم.
ثم أكمل يعني أثر في حالة الضرورة اللي
حضرتك. خلف أورف الميكروفون يا حمد. ها.
ذكر بعدها فسئل ذكر حالة الاضطرار يعني.
طيب أقول. لا.
قال فقيل أرأيت إن علموا ألا طاقة لهم به وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم. ولم يقبلوا منهم إلا ذلك قال فلا ينزلوا على حكمهم وليقاتلوهم حتى يموتوا.
نعم لهم حكمهم إيه؟ حكم الكفر يعني لهم حكم الكفر. أو على حكمهم فقد يحكمهم يقولون نعم فيقولون اقتلك. طيب هات أول باب كلام الشافعي.
قال الشافعي رحمه الله بعد ذكر هذا الباب مباشرة قال الشافعي إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين أو طائفة منهم جاز لهم الكف عنهم ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئا بحال على أن يكفوا عنهم لأن القتال للمسلمين شهادة وأن الإسلام أعز من أن يعطي مشركا على أن يكف عنه.
ده عند الاختيار عند القدرة. نعم.
إلا في حالة واحدة
ما هي؟
وأخرى أكثر منها وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين يخافون أن يصطدموا لكثرة العدو وقد
يعني تذهب نفوسه يقتلون. نعم
لكثرة العدو وقلتهم أو خلة فيهم فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئا من أموالهم على أن يخلصوا من المشركين لأن من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها أو يوسر مسلم فلا يخلى إلا بفدية فلا بأس.
تمام واضح يا إخوان هذا كلام الأئمة أصلا هذا كلام الأئمة. طيب السبب العاشر من أسباب النصر.
قال رحمه الله تعالى السبب العاشر محبة السنن القولية والفعلية والعمل على إحيائها إذ بها تستجلب محبة الله ونصره ومدده ورضاه كما في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، يعني أن الله يوفقه. فشوف وصية الشيخ الغالية غالية ماذا؟ ها؟ الاهتمام بالسنن المتطوع بها، بالنوافل، بالذكر، بالطاعة. فهذه سبب جلب محبة الله عز وجل، وبالتالي يحصل النصر. يبقى العناية بالسنن القولية والإيه والفعلية. يبقى السواك موجود، السواك موجود، الأذكار موجود، تلاوة القرآن موجود، التنفل والتطوع عند القدرة على ذلك. نعم، السبب الحادي عشر. انتبهوا عشان نسمع كل هذه الأسباب. ها.
قال رحمه الله تعالى: السبب الحادي عشر هجر المعاصي كبائرها وصغائرها، باطنها وظاهرها.
كبائرها وصغائرها.
قال: هجر المعاصي كبائرها وصغائرها، هجر المعاصي كبائرها وصغائرها، باطنها وظاهرها، لأنها سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير.
يبقى نعم، هذا سبب عظيم جدا، وما سبق وما سيأتي نعتبره قسما، ألا وهو تحصيل واجبات ومستحبات وغير ذلك. وهذا السبب وحده قسم، ألا وهو اجتناب الموانع من النصر، وهو المعاصي. فإن المعاصي لها أثر في هزائم، أثر في ضعف، أثر في تسلط الأعداء، أثر في كل هذا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. في أحد ماذا حصل لما خالف بعض الرماة أمر النبي؟ ماذا حصل يا إخوان؟ انقلب مجريات المعركة، صح ولا لا؟ بسبب مخالفة، مع أن هؤلاء الرماة ربما يعني اجتهدوا وقالوا: والله إحنا يعني رأوا المسلمين يجمعون الأموال وكذا، يعني رأوا أن المعركة قد انتهت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. من عند أنفسكم. فإذا كان هذا والنبي قائدهم، إذا كان هذا والجنود الصحابة، إذا كانوا هذا والمعركة بين كفر وإيمان حصل هذا، فكيف إذا حصلت معاصي أكبر من هذا وأعلاها الشرك؟ فجنود يقول ما باديا، وجنود على الضلال، وجنود يعصون الرحمن. ولهذا شيخ الإسلام في مواجهة التتار، العلماء لما رأوا جيشا يستغيث بأبي عمر فلوذوا بقبر أبي عمر، يا خائفين من التتار لوذوا بقبره، فقالوا: لا، مش هنقاتل، دول مش أهل للناصر، حتى قوي التوحيد. فقالوا: نقاتل. هات يلا كلام شيخ الإسلام ده، هات كلام شيخ الإسلام لما عندنا لقاء التتار، لما كان يوجد في الجنود من يقول ماذا؟ يا خائفين من التتار لوذوا بقبره، هنا يبقى الهزيمة محققة. نربي الأول على التوحيد، نربي الأول على التوحيد، ثم ضربين على التوحيد حصل النصر. اذكر لما احنا كنا بنقول يعني جاهدوا بالسنن وعلموا السنن، طبعا احنا ما بنقول السنن انتم تعرفون، لان لغه السنن هم عارفين، هم يقول لك ده بيجاهدوا بالواجبات وانت بتطلب السنن، مفكرين السنن يعني التطوعات، واحنا نريد بالسنن يا اخوان السنن يعني السنه التي هي الاسلام كله على ما انا علينا واصحابي، ومنها الجهاد بشرطي، ومنها كذا، وتربيتهم على العقيده فكانوا يقولون: اصغر طفل في غزه افضل منك في العقيده. سبحان الله، شوف تمر الأيام حتى أصبح شكوى من أهل غزة شكوى كبرى جدا، ألا وهي انتشار سب الدين. لسه مقطع من عدة أيام منتشر، امرأة عجوز وبتعطى بعض الإعانات، فبتقول مدد، شوف غزة، مدد يا بدوي مدد، رجع لا قولي يا حجة لا إله إلا الله، مدد يا بدو. نعم. فإذا هجر المعاصي هجر الموانع، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقد رأينا هذا في أحد، فكيف لا يكون هذا عبرة للمعتبرين، يعني يكون هذا مع النبي والصحابة ولا يكون معنا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض الأكابر من شيوخ العارفين من أصحابنا يقول هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر راجين قضاء حاجاتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه، فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو الخارج عن الشريعة لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، وقال بعض الشعراء يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أو قال عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا
انتبهون بقى، فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا أحياء
لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله عز وجل في ذلك، ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي.
انتبهتم؟ لم يقاتلوا تلك المرة لعدم القتال الشرعي، قوم يقولون ما إيه؟ يخائفين من التتر لوذوا بقبري، كيف يقدم عنهم؟ هذا قطعا سوف يحصل الهزيمة، ها؟
لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما حصل في ولما حصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا، وإن كان كثيرا من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله،
جعل بقى شيخ سمعه يأمر الناس بإخلاص الدين لله
والاستغاثة به،
نعم،
وأنه لا يغي وأنهم لا يغ لا يستغيثون إلا أو لا يغيثهم إلا إياه، ولا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، وفي لفظ أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة،
لما أصلح الناس أمورهم
وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا.
يبقى لما جاهدوا بالسنن نصرهم الله، لما ربوا على التوحيد نصرهم الله، لما تركوا المعاصي وعلى أصل الشرك نصرهم الله. يبقى لابد ماذا؟ لابد من أن ننصر الله حتى ينصرنا الله. نعم.
نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا.
كان يقال شيخ سميه وهو يعيد بنصر يقول إننا المنتصرون كذا، يقولون قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليق لحسن ظني بربي. نعم.
قال ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح لما صح من تحقيق توحيد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
الله أكبر الله أكبر. اللي بيقول شيخ الإسلام، هو اللي بيقول أئمة الإسلام إلى آخر يوم في الإسلام. واضح يا إخواني؟ نعم. السبب الحادي عشر.
قال السبب الثاني عشر.
الثاني عشر.
قال السبب الثاني عشر قوة الثقة بالله والتوكل عليه، فهو الناصر وهو المعين وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وحقا إن من توكل على الله صادقا كفاه ونصره وآواه.
نعم، قوة الثقة بالله والتوكل عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن أعظم أسباب النصر التوكل على الله، فإنه يستجلب معونة الله. والتوكل على الله واعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. الثالث عشر.
قال الثالث عشر الحرص على التأسي بالنبي الكريم في كل شيء من سننه، ومن ذلك اختيار الأوقات التي كان يحب القتال فيها كأول النهار لما في البكور من البركة في الأعمال، فإن لم يكن فبعد الزوال لما في العشي من هبوب الرياح وتنزل السكينة والنصر.
فكان النبي من هدي هكذا يقاتل في أول النهار، فإن لم يكن فبعد الزوال حيث تهب الرياح وتنزل السكينة والنصر. يبقى الاتباع والتأسي بالرسول في كل شيء، لا سيما في فقه الجهاد، وقتا وزمانا وصفة وكيفية. الله أكبر، يا ليت الجيوش تأخذ بهذه الوصايا يا أخوان. سبحان الله. نعم.
قال الرابع عشر تنظيم الجيش الإسلامي تنظيما يتفق مع تعاليم الإسلام وفنون الحرب وأساليب القتال بحسب الزمان والمكان، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة تجدي بإذن الله إذا أحكم تنظيمها ووضعت في محلها الشرعي حربا وسلما.
تمام. يبقى تنظيم الجيش تنظيما يتفق مع تعاليم الإسلام وفنون الحرب. المهم أن يرجع في ذلك إلى أولي الأمر أهل الاختصاص، العناية بتنظيم الجيوش تنظيما يحفظ سلامتهم ويكبت عدوهم. تمام.
قال السبب الخامس عشر الاجتهاد في رسم الخطط الحربية من حيث الزمان والمكان والكم والكيف، كما كان يفعل الجيش المظفر في عهد النبوة وفي عهد الخلفاء الراشدين، لأن الأعمال العشوائية لا تحقق النتائج المرضية. قال السبب السادس عشر
الخامس عشر الاجتهاد في رسم الخطط الحربية، هذا كله مرجع لأولي الأمر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بذلك، ومن ذلك يا أخوان رسم الخطط. كان النبي إذا أراد غزوة ور بغيره، شوف ور بغيره، حتى كان يوم تبوك أظهر، لأن السفر طويل والمشقة بعيدة، فمعرفة هذا السفر ومعرفة طوله يعين على ماذا؟ سلوكه. نعم. كذلك النبي رسم خطة أيضا ونظم جيشه لما قال في مؤتة، ورتب نبي ثلاثة من القواد. نعم، كل هذا من الترتيب. نعم.
قال السبب السادس عشر ضرورة التشاور حسب الإمكان بين القائد وجنده، ثم المسارعة إلى الأخذ بالرأي الذي يراه أهل الخبرة في الحرب والمكيدة. ولأهمية هذا
التشاور بين القائد وجنده كما فعل النبي، كما في أحد نخرج نقاتل هؤلاء في الخارج ولا نبقى في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور. ولهذا نقول ولي الأمر مع أهل الحل والعقد، اللي احنا بنسميه له مثلا المجلس العسكري أو مثلا مجلس الحرب المصغر أو غير ذلك، ممن بيدهم القرار وبيدهم ماذا؟ التحرك. نعم، هذا يرجع فيه ولي الأمر ومن معه. ولهذا لا ينبغي لأحدنا أن يكون له قول مع هذا. فقه الجهاد برمته موكول به السلطان بدولته. فقه الجهاد برمته موكول إلى السلطان بدولته. أنا رهن الإشارة، انتظر بس أوامر. نعم.
قال ولأهمية هذا السبب فقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان يتشاور مع أصحابه وينزل إلى الصالح من آرائه مستديدة المباركة كما في غزوة بدر الشهيرة.
نعم.
قال السبب السابع عشر وجوب الطاعة للإمام والقائد في كل شيء فيه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويحقق به مصالح القتال والحصول على النصر. فإن الخروج عن الطاعة وكثرة الخلاف وعدم الانضباط أمور تسبب الفشل والهزيمة كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
واضح يا إخواني، لأن لا قتال إلا بإيه؟ براية، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. طيب الإمام هذا حتى يكون رأيه مؤثرا فلابد من طاعته، لابد من طاعته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من أطاع الأمير فقد أطاعني، ينشط على طاعة الأمراء. فلا يجوز أن نخالف الأمراء، هم أدرى وأعلم. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. رتبوها كده، رتبها، ها رتبوها، لا دين إلا بجماعة، ها ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. واضح إخواني؟ قول يا أحمد. لا دين بجماعة ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا سمع وطاع. يبقى عندنا دين، عندنا جماعة، عندنا إمام. واضح يا إخوان؟ واضح يا طاع؟ رتب يا طاع. بجماعة الدين هذا يقوم بجماعة، تقوم على الجهاد به والدعوة ورد خصومه وأعداء الدين وغير ذلك. ها؟ ولا جماعة إلا بإمام، لازم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما في حديث حذيفة في الصحيح. طب ولا إمام إلا بسمع وطاعة، من يطع الأمير فقد أطاعني. هذا الدين المؤثر، هذا الدين. ولقد يقول قال والله أنا ممكن أكون لوحدي في على وجه الأرض، من عندي دين بدون جماعة. هذا دينك أنت، أما دين الأمة، أما الدين المؤثر، أما الدين اللي أحصل بجهاد، أما الدين هذا يكون مع جماعة المسلمين وإيه وإمامهم. نعم. ده قاعدة ازاي دي؟ قاعدة ده تبة يعني ده أصل دي لبشة. عارفين لبشة ولا مع أصل؟ ممكن تكون مصطلحات تختلف. نعم. لبشة دي لبشة حديد، مش قاعدة بس كده، ده لبشة. لا دين إلا بجماعة. ولهذا النبي ماذا قال لحذيفة؟ إلزم جماعة المسلمين وإمامه، ده جماع الخير. نعم. ونرى الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، يعني يغتفر شوف فجور وكذا وكذا، وأنا معه إلا في معصية، لكن الآن زيادة من طاعة متمرد. هذا أرأيتم صلاة، مش دين أمة، أرأيتم صلاة لا يتبع فيها المأموم الإمام أتصح؟ كيف بإمام رفع رأسه قبل إمامه؟ أما يخشى أن يرفع رأسه قبل إمام من إيه؟ أن يحول الله رأسه ده في صلاة يا إخواني. كيف بدين أمة يا إخواني؟ كيف بدين أمة؟ سبحان الله العظيم. ولهذا كلمة الجماعة لها دلالة عند أهل السنة، كلمة حبيبة، كلمة ثقيلة، كلمة هي دعوة تمثل شعار أهل السنة والجماعة، شعار أهل السنة والجماعة، الجماعة. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة اكتبوها، اكتب ها، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثامن عشر إظهار القوة والجلد أمام الأعداء لإرهابهم وإعلان عدم المبالاة بجموعهم، ولو أدى ذلك إلى التبختر والخيلاء أمامهم.
نعم، إحنا عندنا أسلحة، الظاهر هذا شيء والمخفي شيء آخر، ولك أن توري وتقول. الصحف الرسمية تعلن عن وصول صفقة خطيرة جدا من بعض الدول كذا كذا، تمام، حصول مصر على أسلحة بعيدة المدى إلى كذا، على صواريخ، تمام، إلى غير ذلك. إظهار القوة، ولو هذا أدى إلى تبختر، أنا سأفعل سأسوي إلى غير ذلك، مثل ما قال أحد الساسة قريبا هو على المعبر، تمام، اللي هيفكر بس مش عارف يعمل إيه يسوي إيه. بما هو غير معلن، مش بما هو معلن، كلام جميل، كلام ده بيلقي ماذا؟ الرعب. نعم، وزي ما الرئيس بتاعنا كان بيقول كده وفقه الله، اللي يفكر بس يبص لمصر اشيله مع وجه الارض. كويس، الحاجات دي كويسة، دي بتكون رعبا في قلوب الايه؟ الاعداء. ولهذا سمح بماذا؟ بالمبارزة قبل القتال، لما كان ينزع ابن ابي طالب وجماعة ضد عمرو بن ود وجماعة وكذا، كان فيه بيحصل هذا، فبيشتد أزر المسلمين بهذا اللقاء. نعم، وابو دجان. نعم،
قال رحمه الله تعالى: السبب التاسع عشر الخضوع الدائم لله والشكر له على نعمه، ومنها نعمة النصر على الأعداء والتغلب عليهم، فلا أشر ولا بطر، ولكن حمد لله وشكر له وبراءة من كل حول وقوة إلا بالله الذي يمد بنصره أولياءه المتقين وجنده المجاهدين وحزبه المفلحين. قال تعالى مذكرا بنعمته: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله العزيز، إن الله عزيز حكيم. وهذه رؤوس أقلام عن أسباب النصر التي وعد الله أهلها: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.
إذن الأسباب يا إخوان واحد، ها يلا كل واحد يقول واحدة. سبب واحد الإخلاص له. نعم، اثنين كل واحد يقول واحد، ها اثنين مؤمن ملازمة تقوى، ثلاثة الاستقامة، أربعة الدوام على ذكر الله، خمسة. نعم، مش لازم الترتيب، ها الزام بتعاليم الإسلام، ها ستة الصبر، سبعة بالصدق، ها تمانية حجر المعاصي، تسعة الشمائل الدينية، لا سيما الصلاة، قوة الثقة بالله، ها الثبات، ها في مواضع النزال، ها الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها محافظة على السنن القولية الفعلية الجالبة لمحبة الله، ها وجوب الطاعة للإمام، ها تنظيم الجيش، ها وضع الخطط الحربية، ها الشورى، ها إظهار القوة، ها كل شكر لله. يا الله يا أخواني، يا الله، والله سبب وحيد من هذه الأسباب كثير من النصر، كيف إذا اجتمعت. إن المسلمين يحتاجون إلى تعلم هذه الأشياء وتعميق هذه الأشياء والعمل بهذه الأشياء واعتقاد هذه الأشياء واليقين بهذه الأشياء والتدرب على هذه الأشياء ومعاقبة من خالف هذه الأشياء، حينئذ النصر قريب، النصر قريب، النصر بين أعيننا، النصر تحت أقدامنا، لو أخذنا بمجامع هذه الأسباب. ده قبل دبابات، هذا قبل طائرات، هذا قبل صواريخ، قبل هذا هذه الأشياء فإنها أعظم الأسباب التي يحصل بها النصر. طيب ثم قال رحمه الله ماذا؟ جهاز فصل؟ ها؟ النت فصل؟